إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 62 بعد 200، والمقامة في يوم السبت الموافق 16 من شهر صفر لعام 42 و400 وألف، وهي خاصة بكتاب من كتب المسلمين المشهورة والمعروفة، وهو كتاب فتح المجيد للعلامة المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، لشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بتعليقات العلامة حامد الفقي رحمه الله تعالى، وتعقيبات العلامة ابن باز على تعليقات الشيخ العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى. إذن فتح المجيد بتعليقات العلامة الفقي وتعقبات العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وقد فرغنا في الدورة الماضية من شرح العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، ووقفنا عنده وقفات متأنية وطويلة، مما يسهل إن شاء الله تعالى دراسة الكتاب بعد ذلك وقراءة الشروح عليه بتمعن. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا وإياكم بهذا الشرح المبارك. وكنا قد قطعنا القراءة من فتح المجيد في بعض الأبواب، ووصلنا إلى الباب 17، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فسنبدأ القراءة من هذا الباب إن شاء الله تعالى. والإخوة الذين لم يتابعوا معنا شرح فتح المجيد من أوله فليرجعوا إلى المادة الصوتية، وهي موجودة على الموقع بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال فيه مسائل الأولى،
لا نختصر، احنا مسائل سبقا قرأنا، نختصر على أصل الباب. نعم،
هو يشرح المسائل أيضا شيخنا.
نعم،
شيخ عبد الرحمن بن حسن يشرح المسائل أيضا.
هو لا يشرح مسائل لكن يضمن شرحه الوقوف على بعض المسائل. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالتدين. سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما سيأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال قلت والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله عز وجل والدال على دينه وشرعه.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي سبب إيراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب من كتاب التوحيد. فقال باب قول الله عز وجل إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وسبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق لأحد، فقد حرص على هداية أبي طالب ولكنه لم يعطى ذلك، مما يدل على أنه بشر وأنه ليس ربا يعبد من دون الله عز وجل، وأن ما عند الأنبياء وما عند الملائكة فإنما هو من الله سبحانه وتعالى، فالله يصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن ذلك عجز الرسل عن هداية التوفيق، وإنما الهداية هداية التوفيق تطلب من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي قد عجز عن ذلك فكيف يكون ربا وكيف يستغاث به من دون الله سبحانه وتعالى وكيف يعبد من دون الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إنما أنا بشر. فالنبي ما ملك هداية التوفيق، فالهداية هدايتان، هداية توفيق وهداية دلالة. أما هداية التوفيق فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، وقال سبحانه ليس عليك هداهم، وقال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. والهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه والدعوة، فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاة. ولهذا ورد في القرآن إثبات الهداية ونفي الهداية، فما الهداية المثبتة وما الهداية المنفية؟ المثبتة هي هداية الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، لتهدي إثبات الهداية والمراد بذلك هداية الدلالة، وورد إنك لا تهدي وهي هداية التوفيق. فالجمع بين الهداية المثبتة والهداية المنفية في القرآن إنك لا تهدي وإنك لتهدي، هو أن المثبت بمعنى والمنفي بمعنى، وهذه قاعدة في النفي والإثبات. إذا رأيت النفي والإثبات على مورد واحد فإن هذا لا يمكن أن يقوم وليس له وجود. فإذا كان على مولد واحد في ذهنك فاعلم أنك مخطئ، لكن إن رأيت نفيا نفيا وإثباتا فاعلم أن النفي يكون على معنى والإثبات يكون على معنى، ولا يمكن أن يتوارد على معنى واحد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب
وذكر الحديث. نعم.
قال الشارح: قوله في الصحيح أي في الصحيحين، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل، وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. مات بعد 90 وقد ناهز 80.
ومع أن مراسيله أصح المراسيل إلا أن المختار أن المرسل من أقسام الضعيف، وهو الانقطاع من قبل الصحابي، حذف الصحابي من الإسناد، هذا هو المرسل، فيكون الحذف من منتهى الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حذف الصحابي فهو المرسل، وإذا حذف من مبدأ الإسناد من جهة المصنف من أوله شيخ المصنف وكذا فهذا المعلق، وإذا حذف من أثناء السند فهو المعضل والمنقطع. فإن كان الانقطاع على التوالي فإنه يختلف عن انقطاع على الترتيب، ومنه ينشأ النوعان المعضل والمنقطع، وقد يطلق على المرسل المنقطع. فالمختار من كلام أهل العلم أن المرسل من أقسام الضعيف، لكنه أقل أقسام الضعيف، بمعنى أنه ينجبر بمرسل آخر لو تعدد مخرجه وغير ذلك مما عند العلماء. نعم.
قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها. قوله
يعني في الاحتضار. نعم.
قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم هو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران.
نعم، هذا محتمل، هذا إيراد جيد، هذه فائدة، يعني لعل هذا يكون هو سبب رواية المسيب لهذا الحديث، ولهذا قال يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، مع عبد الله بن أمية ابن أبي أمية وأبي جهل، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي. وفي أيضا بيان العلاقة بين عبد الله بن أبي أمية في هذا الحديث وبين أبي جهل، أبو جهل مخزومي وعبد الله بن أبي أمية كذلك، ومحتمل أن يكون المسيب قد حضر معهما لكونه من بني مخزوم. هذا على الاحتمال ليس على الجزم. نعم.
قوله: يا عم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء
وحذفها. وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخر. نعم.
قوله: يا عم منادى مضاف
وتحمل الكافر صحيح، وأما الرواية فيلزم لها الإسلام، فالرواية غير التحمل. التحمل يتحمله الكافر كحديث جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ والطور في صلاة المغرب وكان كافرا، وأما الأداء فيلزم له الإسلام، فإن أدى الكافر فلا يقبل منه. أما التحمل يعني ما أداه بعد إسلامه مما تحمله في حال كفره فإن هذا لا إشكال فيه، ك كذلك الصغير فإنه يتحمل، وقد اختلفوا في سن التحمل، ولكن لا يقبل أداؤه إلا إذا بلغ، فالأداء يلزم له البلوغ، أما التحمل فلا يلزم له البلوغ. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه باب متى يتحمل الصغير أو نحوا من ذلك، وذكر حديث عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجاها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو معلق. فالأداء لا يلزم له، فالأداء يلزم له ما لا يلزم في التحمل. فالكافر إذا أدى حال إسلامه ما تحمله في حال كفره جاز ذلك. نعم.
قوله يا عم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام.
شوف يا إخواني، كما قلت لكم يعني قد يظن بعض إخواننا يقول يعني على ما نقرأ فتح المجيد بعد شرح العلامة ابن باز، وقد وقفنا عند شرح العلامة ابن باز وقوفا طويلا، فلعلنا لو أخذنا كتابا آخر مثلا لاعتقاده وظنه أن هذا الكتاب لن يكون فيه إضافة ولن يكون فيه جديد. ودائما نحن تقرر عندنا هذه القاعدة بما لا تدع مجالا للشك فيها، وهو أنه لا يمكن أن تجد كتابا على مطابقا للكتاب الآخر بحيث لا تكون فيه فوائد زائدة. سترى أنك تقرأ شرح لكتاب التوحيد لأول مرة كأنك تقرأ شرح لأول مرة، لا سيما شروحات العلماء هذه الكبار، فانظر إلى الفوائد، يعني تأتيك فوائد من جهة لغة، من جهة حديث، من جهة اعتقاد. هذه فائدة في اللغة. يا عمي يقول هذا منادى مضاف، منادى مضاف إلى الياء، يا عمي فيه إثبات، يجوز في إثبات الياء وحذفها، تقول يا عمي أو يا عمي وتعوض بحذف الياء وتعوض عنها بالكسرة تكون على الميم الدالة عليها، الدالة عليها. طيب هذه فائدة لغوية، هذه فائدة لغوية. وأخذنا فائدة في المسيب بن حزم ما سبقت معنا في شرح ابن باز رحمة الله عليه، وهو احتمال أنه يكون حضر القصة لكونه من بني مخزوم. طيب خذ الفائدة هنا أيضا العقدية الجليلة، قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، كأنه يقول ماذا وماذا عسى أن تنفعه لا إله إلا الله إذا قالها وهو لا يعلم معناه، فلماذا ما أمره النبي بالقول مع بيان المعنى؟ لأن من قالها ولا يفقه معناها فإنها لا تنفع في الآخرة، لا سيما وأبو طالب على الشرك. فكان الجواب أن معنى لا إله إلا الله معلوم لدى أبي طالب من النفي والإثبات، بل هو معلوم لدى المشركين، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ومما يدل على معرفتهم بالمعنى أن أبا جهل وأنا عبد الله بن أبي أمية ماذا قال لأبي طالب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ولم يقول لا تقل لا إله إلا الله، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على معرفتهما بالمعنى.
ولهذا عارض بالمعنى ولم ينفي اللفظ، يعني ما قال لا تقل لا إله إلا الله، إنما عارض المعنى. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعلموا أن لا إله إلا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب، إذن يعلمون ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات. نعم.
فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه. وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه.
انتبهتم إخوان؟ نعم.
ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان
طبعا هذه من باب أنبه أيضا، بس أتي المعنى هذه من باب الانتفاع بها في الآخرة، يعني لا إله إلا الله تنفع عند الله عز وجل، وإلا فإذا قالها العبد ومات حكمنا له بالإسلام، وما نسأل نقول هل كان علما المعنى أو ليس بعالم. ولهذا لما قتل أسامة الرجل لما قال لا إله إلا الله قال النبي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم المعنى أو ما كان يعلمه. فمن نطق بالشهادتين فمن أحكام الدنيا أننا نشهد له بالإسلام، أما عند الله عز وجل هذا أمر آخر، فلا بد أن يكون معها الشروط. ولو قالها درءا عن نفسه السيف لا اعتقادا لها فإنها لا تنفع عند الله، وإن أجريت عليه بها أحكام الإسلام في الظاهر. تابعوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. نعم.
ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدون لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن.
أي نعم، هم يقولونها ويعرفون معناها لكن لا يعتقدونها، بل يعتقدون الكفر، ولهذا فهم كفار في الباطن، أقصد المنافقين، وتجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر. أما في مكة لم يكن هناك نفاق، لأن النفاق يظهر عند قوة الإسلام فيخافه هؤلاء فيظهرون الإسلام تقية. أما في العهد المكي ما كان هناك نفاق، لأنه لم تكن هناك قوة للسيف في مكة ولا قوة للمسلمين في مكة، فما الداعي للنفاق؟ هل سينافق الذي يعذب النبي والصحابة الرسول بالإسلام فيقول لا إله إلا الله، ينافق ويخاف منه وهو يعذبه؟ لكن لما قوي الإسلام في المدينة نجم هذا النفاق الذي صار عند طائفة من الطوائف، وهي من طوائف الكفار، ولكن كفرهم في الباطن. نعم.
وفيها اليهود وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بألا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب
كلمة
الحديث والسير.
أقرهم المعنى أنه ماذا؟ تركهم على دينهم، ليس إقرارا بأن الدين هذا صواب، لا، يعني ترك قتالهم، هذا معنى أقرهم، يعني ترك قتالهم. طيب لما يترجم هذا إلى حرية الاعتقاد فيقال النبي صلى الله عليه وسلم ترك لهم حرية الاعتقاد والإسلام ترك له لا حرية الاعتقاد، هل هذا الكلام يكون صوابا بناء على الإقرار بقرار اليهود، كذلك الإقرار بالجزية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر قواده بأن يعرضوا الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال؟ الجواب لا، حرية الاعتقاد عقيدة كفرية، فمن رأى أن الناس أحرار واعتقد أن الناس أحرار في الدين الذي يعتقدونه وأن الله ما ألزم بدين وإنما الإنسان حر في الدين الذي يختاره فإن هذه عقيدة كفرية والعياذ بالله. وفرق بين حرية الاعتقاد الذي عقيدة كفرية وبين الإقرار بالجزية، فالإقرار معناه ترك القتال وليس تصحيح الأديان. تبعتم إخواني؟ هذه فائدة مهمة، لأن الذين يقولون بحرية الاعتقاد يستدلون بماذا؟ النبي ما قاتل فلانا، ما قتل اليهود في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولهذا يستدلون بهذا. ما يقولون والنبي أقر بالجزية لأنهم لا يرون جزية أصلا. ففي فرق بين ترك النبي لقتال هؤلاء وبين إقرار النبي دين هؤلاء، فإن الدين الذي لا يقبل إلا هو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام الذي هو شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم
شيخنا، صاحب الخواطر يقرر أن الإسلام إنما جاء لتقرير حرية العقيدة والسيف إنما لحماية هذا، لحماية حرية الكلمة والعقيدة.
يقول لتقرير حرية
حرية العقيدة وحرية الكلمة.
نعم.
وما جاء السيف إلا ل
قال ماذا قال؟
قال في كتاب، كما في كتاب الشعراوي وقضايا العصر لأحمد زين في المجلد الثاني، قال: ولكن الإسلام استخدم السيف ليدافع عن حرية الكلمة وحرية العقيدة للبشرية كلها، فقد كان دعاة المسلمين يريدون أن يعرضوا الإسلام على الأمم فيشرحوا الدين الجديد للناس، وبعد إبلاغهم بالدين الجديد والحجج التي نزل بها القرآن بعد ذلك من شاء آمن ومن شاء ومن لم يشأ ظل على دينه، وهكذا كان المسلمون يطالبون بحرية الرأي وحرية العقيدة.
هذا كلام كفر والعياذ بالله. الإسلام جاء فقط استعمل السيف، قال استعمل السيف لماذا؟ لحرية الكلمة والاعتقاد،
ليدافع عن حرية الكلمة وحرية العقيدة للبشرية كلها.
سبحان الله، حرية العقيدة. فلماذا قال النبي كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما خاطب، لما راسل هرقل، قال: من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم. كان الأمر فقط عرضا للإسلام فقط ثم يترك الحرية. إذا لماذا قال تسلم؟ لكن يقرهم ما بذلوا الجزية، ليس يقرهم على دين من جهة الصحة، لا، لكن إقراره على ترك القتال، على ترك القتال، فلا يكون هناك قتال إنما يكون هناك دعوة. فاستعمال لأحد نوعي الجهاد الذي هو المراد وهو دعوة اللسان، الدعوة وليس السيف، مع إذعان العلو للإسلام، وليس إقرارا بصحة دين، وليس إعطاء صك للحرية أنك تختار دينك الذي تختاره، فإننا نقاتل من أجل هذا، حرية الاعتقاد. النبي قاتل أجل حرية الاعتقاد، لو قاتل أجل حرية الاعتقاد ما كان هناك شيء اسمه الدعوة إلى الإسلام. لو الناس أحرار في اعتقادهم وأن من شاء قبل هذا الدين ومن شاء رده ما عرض النبي الإسلام؟ ولما علق السلامة عليه؟ والله عز وجل قال في القرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر بالقتال لماذا؟ لحرية الاعتقاد، للإيمان بالله. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فلو هؤلاء يباح لهم ما هم عليه علام القتال إذن، إلا في حالة وهي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. الدين كله لله، ليس لأي نبي من الأنبياء، لا، أي نبي من الأنبياء في زمانه في عصره، أما في عصر النبي فليس إلا دين واحد. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعطيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطن أحد من الأنبياء قبلي. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس ماذا؟ كافة. فبعثة النبي إلى الناس كافة، لا يسع أحد أن يعيش على وجه الأرض إلا أن يسلم، فمن لم يسلم فهو كافر. نعم.
قال شيخنا كذلك في كتاب 100 سؤال وجواب مع الشعراوي لإبراهيم مصبح، قال إذن حمل السيف ليفسح سماع القضية، إذن حمل السيف ليفسح سماع القضية، أنت حر في أن تؤمن أو لا تؤمن.
سبحان الله، لسماع فقط وليس لإلزام، لا للسماع والإلزام إلا أن تبذل جزية، فإن بذلت جزية تركت لنتمكن من دعوتك مع إقرارك بعلو الإسلام، أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وليس إقرارا لدينك أنه صواب. نعم.
موضع أخير شيخنا في كتاب أسئلة حرجة وأجوبة صريحة لأحمد زين، قال الشعراوي ولكن ما من حرب قامت من أجل حرية الرأي وحرية الفكر وحرية الاختيار إلا الحروب الإسلامية.
نعم، هذا الكلام كله باطل والعياذ بالله. إذن يا أخواني انتبهوا، فهناك فرق بين ما يقال بحرية الاعتقاد وبين ما يقال بالإقرار. أقرهم، أقر معناه أنه بذل مع بذلهم الجزية، أقر يعني ترك القتال، ترك القتال لم يقاتلهم صلى الله عليه وسلم. أما الدين فليس هناك دين هو صواب إلا دين الإسلام. نعم
شيخنا كلام رسلان كذلك.
لا يلا يلا ماشي ماشي. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وفيها اليهود وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بألا يخونوه ولا يظاهر عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. قال قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف.
نعم، هذا هذه فائدة. حديث المسيب قال فقال النبي يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة. قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها، يعني قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، أو قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فهذا بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، فهذه في محل نصب فيكون منصوبا. قال وجوز رفع أنه خبر مبتدأ محذوف، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، والمعنى هي كلمة، فيكون خبرا لمبتدأ محذوف. نعم.
قوله أحاج لك بها عند الله هو بتجديد الجيم من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال.
نعم، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال، فإنها تنفعه. نعم.
وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته.
نعم.
قال قوله: فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟
الأعمال بالخواتيم، فهذا لو قال لنفعته، مع أنه ماذا؟ بقي ظهره كل على الكفر. فالأعمال بالخواتيم، فمن قالها قبل أن تبلغ الروح الحلقوم نفعته، كما جاء في الحديث الصحيح. الحديث الصحيح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فعرض لا إله إلا الله على اليهودي، فنطق بها فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فدل هذا على أن هذه الكلمة تنفعه. وأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم إن كانت إسلاما أو كانت كفرا، فمن عاش ظهره على الإسلام ثم ارتد قبل الغرغرة وسب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ارتد قبل الموت، فإنه يكون كافرا. ومن أسلم قبل الموت قبل الغرغرة فإنه يكون مسلما. نعم.
قوله: فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى؟ وقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
انتبهت؟ قال الشيخ: ذكراه في قولهما أترغب عن ملة عبد المطلب الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، يعني في سائر العصور. هذه حجتهم في سائر العصور: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وهذه حجة كل متعصب تقول له الشيخ عنده كذا، يقول العلماء زكوه، والشيخ الفلاني زكاه. طيب ولو زكاه ثم إنه بدل بعد التزكية، أو كانت التزكية من غير معرفة حال، أو كانت التزكية في باب والانتقاد في باب، هذه أمور يوقف معها مع تزكية أي عالم. زكاه العالم وكان جديرا بالتزكية ثم إنه بدل وغير، هل يحتج بالتزكية الأولى؟ الجواب لا. زكاه ولم يعلم حاله، هل يحتاج بالتزكية؟ الجواب لا. زكاه في باب والانتقاد في باب، هل يرفع هذا ذاك؟ الجواب لا. وعليه فلا يجوز لك أن تحتج بالتزكية إلا إذا لم يكن هناك ما يناقضها ويرفعها. نعم. فدائما الحجة السهلة: وجدنا آباءنا، هذه تجدونها يا إخواني ولا لا؟ مع الحزبيين وجدنا مشايخنا، مع العوام وجدنا آباءنا على هذا الدين، طول عمرنا نسمع هذا الدين، آباءنا عليه، منين أتيتم بالدين الجديد هذا؟ لا يقارع أحد الحجة بحجة ولا الشيء بالحجة إلا أهل الحق. لكن هؤلاء لما عجزوا عن الحجة لجأوا إلى مثل هذه الأشياء أو السب. نعم.
قوله: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد.
والسب هو الأمر المقارن لحجته، فهؤلاء يحتجون بالآباء والأمر الثاني يسبون، أمران ومسلكان عامان. قال تبارك وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يبقى إذن أنت جئت بدين جديد؟ إن وجدنا آباءنا على أمة. الأمر الثاني: أنت ساحر أنت مجنون. يبقى إذن السب واتباع الآباء هذا تجده في كل صاحب باطل يموت الواحد على ضلالات، ف فإن جئت تنبع على ضلالات قالوا تاريخ طويل في الدعوة إلى الله. والشيخ فلان والشيخ علان قد زكى. الأمر الثاني يطعنون في أهل العلم وأهل السنة. أنتم تكفرون ناس بلا حق، أنتم ضلال، وكل صاحب هوى يسبك بما يضاد هواه. فإن كنت ترد على الخوارج سبوك بماذا يا مرجئ؟ إن رددت مذهبهم في تكفير صاحب الكبيرة قالوا أنت مرجئ، وإن رددت على المرجئة وقلت بأن المعاصي تؤثر قالوا أنت خارج، وإن رددت على القدرية الذين ينفون إرادة الرب قالوا أنت جبري، وإن رددت على الجبرية الذين ينفون إرادة العبد قالوا أنت قدري. وإن وليت أهل البيت عند الخوارج قالوا أنت رافضي، وإن ترضيت عن أبي بكر وعمر عند الرافض قالوا أنت ناصبي، وهكذا. وإن قررت إثبات الصفات عند المعطل قالوا أنت ممثل، وإن نفيت ونزهت الله عند الممثل قالوا أنت معطل، وهكذا. علمتم سر وصفة السب من أهل البدع؟ أنتم دائما نقول أهل البدع يسبون أهل السنة. اعلموا أن السب عند أهل البدع له قاعدة وله صفة، وهو أنهم يسبون سبا مقعدا، ليس أي سب، ليس سبا عشوائيا. في عشوائي عام لا دخل لنا به، إنما السب يتبع قاعدة، وهي أنك إن رددت على أي طائفة من أهل البدع كان سبهم بما يضاد بدعتهم هذه، كما ذكرت لك ومثلت لك. نعم.
قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله، قال في قرة العيون.
احنا قلنا هنأخذ تعليقات الشيخ حامد فقي لينضاف الى هذا الكتاب هذه التعليقات، ويليت اخواننا في الاعلان ينبهون الى هذا، في اعلان عن الدورة ينبهون الى هذا، فتح المجيد بتعليقات العلامة حامد فقي وتعقبات العلامة ابن باز رحمة الله عليه. نعم.
قال في قرة العيون فيه مضرة اصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم، ففيه معنى قول الناظم إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردى.
صحيح. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن في الفتح فيه معرفتها معنى لا إله
معرفتهما
فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرف أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. وقد قال عبد المطلب
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن الخصومة في ماذا؟ في توحيد العبادة، توحيد الألوهية. نعم.
وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك.
إيه نعم. إذن الربوبية هم مقرون بها، أما الألوهية فإنهم قال الله عنهم أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب. نعم.
وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين.
نعم. انتبهتم اخواني يبقى هذه المقالة منهما علق الشيخ عليها فقال استكبارا عن العمل بمدلولها، عن العمل بمدلولها، لأن العمل بمدلول هذه الكلمة هو أن تترك ما عليه أهل الجاهلية من صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ومن جعل الند مع الله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأن مدلول هذه الكلمة يقتضي هذا، يقتضي أنك تترك ملة عبد المطلب. نعم.
فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادته.
هل يؤخذ من هذا القطع والجزم بأن عبد المطلب في النار؟ ترغب عن ملة عبد المطلب، أو أنه يكون كأهل الفترة حيث مات قبل أن يأتي الرسول؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يقطع له بالنار، وقد جاء في ذلك بعض الآثار لكنها ضعيفة لا تصح، ومنهم من قال بأن شأنه شأن أهل الفترة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع له بالنار. فإن صحت الأحاديث التي فيها أنه قطع له بالنار كحديث لفاطمة رضي الله عنها، فإنه يشهد له بالنار ويقطع له بها، ويكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه إن أبي وأباك في النار. وإذا لم يشهد بذلك، لم يصح ذلك، فإنه يقال بأنه يقطع عنه ما تعالى الكفر، ولكن النار هذه يكون أمره فيها إلى الله عز وجل، لأنه سيمتحن يوم القيامة كما جاء في حديث الامتحان، وأن الذي لم تبلغه الرسالة فإنه امتحن يوم القيامة. فإن صحت الأحاديث قطع بالنار له في ذلك، وإلا فإنه يكون من أهل الفترة. نعم
شيخان، يعني أهل الفترة هم لم تبلغهم الدعوة، وهو قد علم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بها في الباطن،
اللي هو مين؟
أبو طالب.
احنا نتكلم عن عبد المطلب، ما نتكلم عن أبي طالب. أبو عبد المطلب بالنص في النار يا أحمد في الصحيحين، أبو طالب بالنص في النار، في النار، لكنه أخف وأهون أهل النار عذابا، أي من أهلها الذين سيبقون فيها. لكن الكلام في عبد المطلب قطعا متع الكفر، ولهذا قال ترغب عن ملة عبد المطلب. لكن هل يقطع له بالنار أم لا؟ ورد في ذلك بعض أحاديث فيها مقال، إن صحت الأحاديث فيقطع له بالنار، وإلا فيكون حكم أهل الفترة، يمتحن يوم القيامة. أيضا على الخلاف في مسألة أهل الفترة، ففيها خلاف، هل الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة الذين يمتحن يوم القيامة، أو أنه يجزم لهم بالنار كذلك حيث لو قد بلغتهم دعوة إبراهيم؟ يبقى إذن عندنا وقفتان وليست وقفة واحدة. نعم.
فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي
يقول
طالب
يقول الشيخ، فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالتها كان مع نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. فالدلالة تضمن ومطابقة ولزوم، مطابقة تدل على كل المعنى، تضمن على جزء المعنى، لزوم على خارج عن اللفظ لكن يقتضيه المعنى. نعم. ومن لازمه.
ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومعرفة الذنوب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما
وهذا دليل على أن النبي لا يملك ذلك، وبالتالي فهو بشر لا يعبد من دونه، وهذا هو الغرض من ذكره رحم الله هذا الباب. نعم.
فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده.
نعم.
قال قوله فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها الخبر،
يعني فكان آخر ما قال، والجملة تكون هي الخبر، ودائما أول هذه تحتمل الضبطين، فكان آخر آخر على اعتبار الجملة هتكون في محل رفع الخبر أو في محل نصب الخبر أو في محل رفع المبتدأ. نعم. ولذا قال الأحسن فيه رفع، إشارة إلى أنه ورد فيه النصب. نعم.
قوله هو على ملة عبد المطلب،
مثل قول النبي في حديث ابن عباس لما بعث معاذا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الرضا، فليكن أول، فمحتمل فليكن أول وترفع الشهادة أو فليكن أول وتنصب الشهادة. نعم.
قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة قاله الحافظ،
يعني ظهر أنه قال أنا على ملة عبد المطلب اللي هو قول أبو طالب، لكن الراوي غيره الراوي استقباحا لللفظ، بدل من أن يقول أنا فقال هو، مثل ما يقول بعض العلماء، هذا سائل يقول بأنه قال امرأته أنت طالق، قوله أنت طالق، فقد يقول هي طالق. نعم.
قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله قال الحافظ، هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله
وأبى أن يقول أيضا تأكيد. طيب ما فائدة هنا ذكر التأكيد؟ رد على من يزعم أن أبا طالب مات مسلما، وهذا طبعا خلاف النصوص، هذا النص والنصوص المتواترة في موته على الكفر بل وعذابه في النار، كما جاء في الحديث الوارد في الصحيح لولا أنا. نعم.
قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الإسلام.
فيه الرد
الإسلام.
على قال وفيه من زعم إسلام عبد المطلب قطعا ما تعكف، هذا قطعا ما تعكف، لكن كما قلنا المسألة تكلمنا فيها وهي مسألة هل يقطع له بالنار أم لا. نعم. ففيها ما ذكرنا. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع.
وفيها مضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة عدم أصحابه، أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. قوله إذا زاد على المشروع يعني ماذا؟ أننا لو عظمنا الأسلاف بما لا يخرج عن الشرع، وأسلافنا هؤلاء سلفنا الصالح، لكان هذا اتباعا جيدا واقتداء بهم وليس خروجا عن الحد المشروع. ومضرة أصحاب السوء على الإنسان. طيب ثم قال الثالثة ومضرة تعظيم الأسلاف. مضرة تعظيم الأسلاف علق عليها الشيخ عبد الرحمن بن حسن فقال أي إذا زاد على المشروع، إذن هناك تعظيم الأسلاف بما لا يزيد على المشروع، وهو الاتباع، اتباع الصحابة ما أنا علي اليوم وأصحابي، اتباع القرون المفضلة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، طيب ما الزيادة على المشروع؟ بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع، فنعارض بأقوالهم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مضرة. ولهذا قال أحمد رحمه الله: عجبت القوم عرف الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وابن عباس قال: أراهم يهلكون، أقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال أبو بكر وعمر، مع أن النبي قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. لكن هذا فيما لم يثبت المخالفة، في سبب المخالفة ما عرضنا قال الله قال رسول بقول أحد، حتى ولو كان قولا لأبي بكر وقولا لعمر. نعم.
قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال النووي رحمه الله: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب، وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل.
طيب فين الحلف؟ قال النووي: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. أين الحلف؟
اللام.
اللام، لام القسم. نعم.
قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما.
نعم.
وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام.
نعم.
قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.
هذه فوائد خاصة. لما قلت لكم لعل بعض الإخوة يظن أنه لم يبقى شيء في كتاب التوحيد نقف عند بعض الشرح الماضي، لا، وأقول لك بعد هذا إن شاء الله حينما نأخذ قرة عين الموحدين سيظهر لك أيضا وقفات جديدة. هذه الشروحات كلها فوائد، وهذا الكتاب عجيب كما قلت لكم، هذا الكتاب عجيب، ما وقف عنده شارح ولا معلق ولا محشي ولا إلا ظهر له الحمد لله معاني جديدة يحتملها هذا الكتاب. نعم.
قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك.
نعم. فأنزل الله، فأنزل، فالإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. والآية حتى ولو نزلت في أبي طالب أو في غير أبي طالب فإن العبرة ليست بخصوص سببي بل بعموم المعنى، فإن المعنى يتضمن أبا طالب وغير أبي طالب، كل من مات على الشرك لا يستغفر له. والدليل على ذلك أيضا ما جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لأمي فلم يأذن لي، ماتت على الشرك. نعم.
وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد.
هذه فائدة، أسباب النزول قد تتعدد، وأيضا كما قلت لكم العبرة ليس بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر.
نعم، اللي هي: إنك لتهدي من أحببت. قال: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، أما نزول الآية التي قبلها اللي أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب اللي هي: فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر أن يستغفروا للمشركين. هذه الآية واضح أنها نازلة في قصة أبي طالب، أما نزول الآية التي قبلها ففيها نظر. نعم.
ويظهر أن المراد
لا انتبه انتبه، بارك الله فيك. أما نزول الآية إنك لتهدي من أحببت فهذه واضحة في ماذا؟ في أبي طالب. أما التي قبلها قال فهي محل نظر، لأن في النص ماذا جاء؟ وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، فهذا صريح في ماذا؟ في أنها نزلت في أبي طالب. وأما الآية التي قبلها على كلام ابن حجر يقول ففيها نظر.
التي قبلها شيخنا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هل يقصد هذه؟
لا، ما إيه علاقتها؟
يعني التي قبلها في المصحف.
لا، هو بيذكر في الحديث، لا لأنه ما ليست متعلقة، ويقصد في الحديث. الحديث ورد في آيتان، الآية الأولى قال في الحديث نفسه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لو أنهنك، فأنزل الله ما كان النبي يريد أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قرب، وأنزل الله في أبي طالب إنك لتهدي من أحببت. فيقول أما نزول الآية الثانية من الآيتين المذكورتين في الحديث وهو إنك لتهدي من أحببت فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها اللي هو في الحديث وليس في المصحف ما كان النبي والذين آمنوا ففيه نظر. والشيخ هنا رحمه الله يعني عبد الرحمن بن حسن قال: والظاهر أن هذه الآية اللي هو ما كان النبي والذين آمنوا نزلت في أبي طالب، فإن اتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله أستغفرنا لك ما لم أنهنك يفيد ذلك. ثم قال: ويظهر أن المراد أن الآية
ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره،
كما قلنا، يعني كما قلنا بأنه حتى ولو لو لم تنزل فيه فإنها تتناوله من جهة المعنى. نعم.
ويوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، ونزلت في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام.
المهم أنها أن التي نزلت في أبي طالب بنص الحديث ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، لكن هل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين نزلت فيه؟ فهنا محل نظر. والذي مال إليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن هنا أنها أيضا نزلت لكن بعد مدة لآية الاستغفار. نعم.
ويوضح ذلك ما يأتي في التفسير: قال كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام، ويضاعف ما ذكره.
هذه الفائدة، أنه مات على غير الإسلام، أنه مات على غير الإسلام. أما مسألة أسباب النزول فأسباب النزول قد تعدد، يعني قد تنزل في أبي طالب وفي غير أبي طالب، ولكن هناك تعارض، أو كما قلنا حتى ولو نزلت الآية في أحد فإنها تتناول ما يماثله في الوصف، فإن العبرة ليست بخصوص سببي بل بعموم اللفظ والمعنى. طيب، لكن فإذا هنا أنه مات على غير الإسلام، ولهذا يؤكد ما جاء في الرواية: فأبى أن يقول، فكان آخر ما قال هو على ملة أبي طالب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، تأكيد، وفيه الرد على من يزعم إسلام أبي طالب، الرد على من يزعم هذا تحت أي تأويل، يقول الله أحياه له، الله ما أحياه له، أو يقول مات على الإسلام، أو يقول كل هذا كلام باطل، لأن النبي أخبر بآخرته وعقوبته في الآخرة، وهي أنه في ضحضاح من نار. نعم.
قال: ويضاعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح، انتهى.
نعم، يقول ويضاعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. نعم.
الطبري شيخ التفسير.
نعم.
الطبري في التفسير.
نعم.
في نزول الآية. قال الطبري رحمه الله تعالى: واختلف أهل التأويل في السبب الذي نزلت فيه هذه الآية، فقال بعضهم نزلت في شأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
ويقول تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا.
نعم.
نعم.
فقال بعضهم نزلت في شأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر له بعد موته فنهاه الله عن ذلك.
نعم.
ذكر من قال ذلك. قال وقال آخرون بل نزلت في سبب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أراد أن يستغفر لها فمنع من ذلك.
نعم.
وذكر من قال ذلك. ثم قال وقال آخرون بل نزلت من أجل أن قوما من أهل الإيمان كانوا يستغفرون لموتاهم من المشركين فنهوا عن ذلك.
نعم.
ولم يذكر ترجيح.
نعم. إنما الآية نكلة تهدي، فقد جاء في النص وأنزل الله في أبي طالب نكلة تهدي. نعم. من أحببت. نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي تعليقا على قول صاحب الفتح ويوضح ذلك ما يأتي في التفسير، قال ساق البخاري في قصة موت أبي طالب في كتاب الجنائز في الباب 81 ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح، بل حوله إلى التفسير، وساقه في تفسير سورة براءة، فحول الحافظ تفصيل القول فيه إلى سورة القصص.
نعم.
وقال تعليقا على قولي ونزلت في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، قال الهداية تطلق على خلق الهدى في القلب وتحويله من الضلال والكفر والفسوق إلى الهدى والإيمان والطاعة، وتسديده على صراط الله المستقيم وتثبيته عليه، وهذه مختصة بالله تعالى لأنه
وهي هداية التوفيق. قال وهذه مختصة. نعم.
لأنه هو الذي يقلب القلوب ويصرفها، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يهدي الله فما له من مضل، ومن يضلل فما له من هاد، وهي المنفية في الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من باب أولى، فمن ادعاها من مشايخ الطرق الصوفية ونحوهم وزعم أنه يدخل
هذه العلة التي من أجلها أدخل الشيخ هذا التبويب في كتاب التوحيد، قال وهي المنفية اللي هي هداية التوفيق في الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من باب أولى، فمن ادعاها من شيخ طرق الصوفية ونحوهم وزعم أنه يدخل قلوب مريديه وتلاميذه ويعلم ما فيها ويصرفه على ما يريد فهو كاذب ضال مضل، ومن صدق ذلك فهو ضال مكذب لله ولرسوله. فالأنبياء ما يملكون هداية التوفيق، وإذا كانوا لا يملكون هذه التوفيق فكيف يكونوا أربابا وآلهة؟ نعم.
وتطلق على العلم والدلالة والإرشاد بالقرآن ونحوه على طريق النجاة والسعادة، وهذه يقدر عليها المخلوق، وهي المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقد أوجب الله على أهل العلم أن يقوموا بها فيرشد الناس ويهدوهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى صراط الله المستقيم. وأكثر الناس لا يميز الفرق بين الهدايتين، فبعضهم يعتدي على الحدود وبعضهم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محتجا بالآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الآية، وهذا وذاك جهل وضلال.
نعم. فبعض الناس يقول وأكثر الناس لا يميز الفرق بين الهدايتين الدلالة والتوفيق، فبعضهم يعتدي على الحدود وبعضهم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محتجا بالآية إنك لا تهدي من أحببت، فعلام الدعوة؟ طالما أنك لا تهدي من أحببت ولا يفرق بين الهدايتين، ولو علم أن هداية الدلالة هي المثبتة لقام أميرا ناهيا. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الفتح وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالتهم ومحبتهم أولى.
الله أكبر. الله أكبر. هذه فائدة عظيمة من تحريم الاستغفار لهم، تحريم الموالاة والمحبة من باب أولى، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالتهم ومحبتهم أولى، هذا واضح. نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ سمير، يقول إذا كان على هذا التقرير وهو أن عبد المطلب من أهل الفترة، فما الذي يمنع أن يكون في أبي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأنه مات قبل البعث؟
لأن والد النبي صلى الله عليه وسلم جزم النبي له بالنار، إن أبي وأباك في النار، في النار، وأبو النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة كذلك، لكن الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في النار بإخبار الله له، فإن أهل الفترة إما أن يجيبوا وإما لا يجيبوا، فيكون الله عز وجل قد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن أباه لن يجيب، فهو من أهل النار. نعم، ولهذا لو صح النص في أبي في عبد المطلب لا كان كأبي طالب، لو صح النص في عبد المطلب كان كأبي طالب. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال الورد من دميرة،
إنما النص في عبد الله إن أبي وأباك، إن أبي وأباك في النار. نعم، فكلاهما من أهل الفترة، عبد الله وعبد المطلب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في عبد الله. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال الورد من دميرة من الأخ حمادة يقول: أليس عبد المطلب ممن كفر بدين المسيح في زمانه؟
ممن كفر بإيه؟
بدين المسيحي.
ما له مال دخل دين المسيح، العرب ما أرسلهم عيسى عليه السلام. نعم،
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى تعليقا على المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب، وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
نعم،
قال الشيخ محمد حامد: كثير من أدعياء العلم يجهلون لا إله إلا الله، فيحكمون على كل من تلفظ بها بالإسلام ولو كان مجاهرا بالكفر الصراح، كعبادة القبور والموتى والأوثان واستحلال المحرمات المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة، من الدين ضرورة، والحكم بغير ما أنزل الله، واتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا،
يعني
من دون الله،
يعني على وجه يكفر به، والحكم غير ما أنزل الله على وجه يكفر به. نعم،
واتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولو كانت لهؤلاء الجهلة قلوب يفقهون بها لعلموا أن معنى لا إله إلا الله البراءة من عبادة غير الله، وإعطاء العهد والميثاق بالقيام بأداء حق الله في العبادة. يدل على ذلك قول الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج بكثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن المشحون بلا إله إلا الله، ومع ذلك فقد حكم عليهم بالكفر وبأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، كما في الصحيحين.
هذا ترجيحه رحمه الله في الخوارج، فإن من أهل العلم من قال بأنهم كفار، والظاهر من هذا السياق أنه يميل إلى هذا، قد حكم عليهم بالكفر أنهم يمرقون من دينه كما يمرق السهم من الرمية، ولكن الذي عليه الجماهير بل وعليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم مخالفا اختلافا بينهم في ذلك أنهم مسلمون، وهذا يكفينا، فالقول بأنهم كفار قول ضعيف جدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم أعلم بذلك وأدرى بالنصوص، ومع ذلك ما كفروهم، بل إن من الخوارج من روى عنه أهل العلم. نعم،
ولو كان مجرد
فالنبي صلى الله عليه وسلم فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوا معاملة الكفار، ما عملوا معاملة الكفار، وكفى بهذا، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وأن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ليسوا بكفار، أنهم ليسوا بكفار، لكن من أهل العلم من ذهب إلى كفرهم، والظاهر أن هذا ترجيح الشيخ هنا محمد حمد فقي رحمه الله لظاهر بعض الروايات، مثل لو أدركتهم لأقتلهم قتل عاد، وقتل عاد طبعا قتل كفار، لكن الجمهور يقول لقتلهم قتل عاد هذا بيان لشدة قتلهم، وليس لأنهم يحكم عليهم بأنهم كفار، إنما هذا لبيان شدة قتالهم، وأن قتالهم مشروع، مشروعية لا شك فيها، كما أنه لا شك في مشروعية قتال قوم عاد. وأما استدلالهم أيضا بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الشيخ محمد حامد هنا يبين ترجيحه، أدلة الترجيح أنهم كفار، فاستدل به لو أدركتم لقتلتم قتل عاد، لقتلتم قتل عاد، وبينا أن هذا من جهة، لا من جهة الحكم، لا من جهة الحكم، ولكن من جهة شدة قتالهم، وأنه لا شك في قتالهم كما أنه لا شك في قتال هؤلاء، لا شك في قتال هؤلاء. وأما الاستدلال يمرقون من الدين كما يمرق سهم الرمية، فليس فيه دليلا، ليس فيه دليل على أنهم كفار وأنهم يمرقون مروقا كاملا، وإنما المروق إما أن يكون كاملا وهذا مروق الكفار، وإما أن يكون مروقا مع بقاء الأصل كمروق أهل البدع. أهل البدع يمرقون من الدين، أي الدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة والاتباع، ولكن عندهم إحداث مع بقاء الأصل. ولهذا الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث، وما تطبيقهم العملي أنهم ما عملوا معاملة الكفار، أنهم ما عملوا معاملة الكفار. نعم.
ولو كان مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله كافيا ما وقعت الحرب والعداء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين،
ولا إذا يفرق بين أحكام الكفار كما قاتل أبو بكر بن حنيفة وكذا مرتدين، وبين أحكام الخوارج، وبين أحكام البغاة من أصحاب في جمل وصفين. ولهذا يقول شيخ الإسلام لا بد من التفريق، فإن سيرة علي رضي الله عنه في قتال أهل الجمل والصفين غير سيرته في قتال الخوارج، وقتال الخوارج أيضا غير سيرة أبي بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين. إذن هذه عندك أنواع ثلاثة. نعم.
ولو كان مجرد التلفظ بلا إله إلا الله كافيا ما وقعت الحرب والعداء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الذين كانوا يفهمون لا إله إلا الله أكثر مما يفهمها أدعياء العلم في هذا الزمن،
الذين جعلوا تفسيرها متعلقا بالربوبية أو متعلقا كما يزعمون بالحاكمية، ولا يفسرون تفسير السنة والجماعة إفراد الله عز وجل ب العبادة، لا معبود حق إلا الله، فإنهم يقولون لا حكم إلا الله، هذا قوم يقولون هذا، وقوم يقولون لا خالق إلا الله. نعم.
ولكن طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون.
إذن الشيخ نبه في الجملة إلى مسألة، وهي أن من أدعياء العلم من يجهلون لا إله إلا الله، أي بالمعنى كما أوضحنا، فيفسرونها بالربوبية أو بالحكمية أو كذا فقط فيحكموا، وكذلك من خلال ذلك يحكمون على كل من تلفظ بها بالإسلام ولو كان مجرد من الكفر، يعني ولو أتى بالناقض بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، ثم مثل الشيخ قال كعباد القبور وكذا، هذا كفر يناقض لا إله إلا الله، كفر صراح يناقض لا إله إلا الله. أما الحكم على المعين الذي يأتي بشيء من هذه النواقض وكان ظاهره الإسلام، لا يحكم عليه بالكفر إلا بتوفر الشروط ودفاع الموانع. ويليت الشيخ حامد فقي ينبه، كان قد نبه إلى ذلك حتى لا يأخذ واحد كلامه على العموم، لكن الشيخ يبين النواقض مثل ما بين الشيخ عبد الوهاب النواقض، فذكر النواقض بعموم بغض النظر عن إسقاطه على المعين، من كفر، من اعتقد، من ظن، وهكذا. فالكلام في النواقض يا اخواني لا يعني ان من اتى بهذا الناقض يسقط الحكم عليه مباشرة، هم يبينون النواقض، اما من قام بذلك فانه يحتاج لتوفر شروط وانتفاء الموانع. وهذه من النقاط التي غفل عنها من لا يرى العذر بالجهل، يقول ارجعوا الى كتب المسلمين في ابواب الردة، فإنهم يقولون من فعل كذا، من قال كذا، ولم يذكروا مانعا كالجهل وغير ذلك. هذا عدم فهم لهذه المواضع، إنما تكلمون عن الأوصاف عن النواقض من أقوال وأعمال واعتقادات وكذا، تناقض لا إله إلا الله، تناقض الإسلام. أما من أتى بهذا الناقض فأين قاعدة، نقول لهم أين قاعدة التفريق بين النوع المعين؟ اشرحوها لنا إذا كان كلامه في النواقض يقتضي الإسقاط على المعينين مباشرة، فاشرحوا لنا هذه القاعدة، إذن هذه قاعدة باطلة، وهي قاعدة ماذا؟ وهي قاعدة التفريق بين النوع المعين. هنا يقعون يسقطون في أيديهم ويقولون هذه القاعدة لا يعمل بها في الشرك. نقول إذن الآن ظهر الجهل باستدلالكم الأول، أن العلماء إنما يذكرون في باب الردة هذه النواقض ولم يذكروا الجهل وغير ذلك. نقول لأن المذكور في أبواب الردة وكتب الردة أعم من الشرك، فهم يذكرون النواقض التي أعم من الشرك، والشرك من النواقض، ولكنهم يذكرون ما هو أعم ولم يذكروا أيضا حال المعين، فدل هذا على أن حال المعين حال آخر. فيتكلمون في الأوصاف والنواقض التي تناقض لا إله إلا الله، التي تناقض لا إله إلا الله. فمن ذلك عبادة القبور والموتى والأوثان واستحلال المحرمات المعلومة تحريمها من الدين بالضرورة والحكم بغير ما أنزل الله على الوجه الكفري. وإلا أيضا تعميم الشيخ هنا الحقيقة لا ينبغي، للحكم غير ما أنزل الله فيه التفصيل، فلما يجعله في النواقض بإطلاق؟ إلا إذا قصد الناقض بعام، سواء كان الناقض للأكبر أو الناقض الذي دون ذلك، لكن قد يقال هو لم يذكر إلا النواقض التي تناقض الأصل لا تناقض الكمال، فينبغي ألا يطلق العالم في مسألة الحكم غير ما أنزل الله ألا يطلق القول بأنه من النواقض بعموم، وإنما يقول إذا استحد الحكم غير ما أنزل الله، إذا جحد الحكم بما أنزل الله، إذا استحد الحكم غير ما أنزل الله، وإذا جحد الحكم بما أنزل الله، إذا بدل، يعني يضع الوصف الذي به يكون ناقضا أكبر ولا يعمم. كيف والسلف وعلى رأسهم الصحابة قد فسروا قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون بأنه الكفر دون كفر، ثم نأتي به في النواقض العامة لأصل لا إله إلا الله، ما ينبغي هذا أبدا، بل لو أطلق العالم أنه من جملة المعاصي كالحكم بما بغير ما أنزل الله لكان أقرب. لماذا يا إخوان؟ لأنه فسر بين الكفر دون كفر، كما يطلق على القتل، الكفر وارد في القتل، لا ترجعوا بعد الكفار أن يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي الفخر بالأحساب وغير ذلك، لأن الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه معصية. لكن متى يكفر؟ بما يكفر به في سائر المعاصي. فمثل هذه الإطلاقات قد يستفيد منها أهل الزيغ، وإن كان للعالم الذي ينطق بها مراده، لكن ولو فإنه لابد من تحديد هذا، ولابد من تقييد هذه الأمور، لأن هذا الباب خطير، باب قضايا الإيمان والكفر خطير جدا، خطير جدا، وما باب يحتاج إلى تفصيل وتأصيل وتقعيد ووقوف عند الحرف فيه أعظم من باب النواقض. هذا صعب، ولهذا وأخطر الأحكام، لا أقول من أخطر، هو أخطر الأحكام، إذ الحكم على معين بنقله من الإسلام الثابت له باليقين إلى الكفر لا يكون إلا بيقين كذلك. فالذي ذكره العلماء في باب الردة إنما يذكرون ماذا؟ ما يتعلق بالنواقض بخلاف من أتاها، إلا في بعض الكتب التي نصت على مثل هذا. ولهذا لابد أن تضم هذه القاعدة إلى تلك، فإنك في باب الكفر تحتاج إلى أمرين لا لأمر واحد. الأمر الأول التحقق من الوصف أنه كفر، أن الذي قال هذا المعين، أن الذي فعل هذا المعين ورد النص بأنه كفر، وهذا يتعين الوقوف على الأقوال والأعمال والاعتقادات، هل هذه كفر أكبر أم لا. وهنا يدخل مبحث تقسيم الكفر، الشرك، الظلم، الفسق، النفاق للأكبر والأصغر، وبيان الأكبر منه والأصغر، هذا للتحقق من ماذا؟ من كون هذا الوصف مكفر الكفر الأكبر. يبقى هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية في إسقاط هذا الحكم على المعين، فولو قال الكفر أكبر أو فعل الكفر أكبر فإنه لا يسقط الحكم عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا موجود في الكتاب والسنة، هذه ليست عقيدة مرجئة كما قد يزعم البعض، موجود في الكتاب والسنة، ووجوده في الكتاب والسنة عام لا يخص بابا دون باب. قال تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. عموم الكفر إذا أكره عليه الإنسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل لما قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، وقال النبي: إن الله تجاوز لأمتي، وقال: رفع القلم. إذن هذه أمور لا بد منها. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. انتبهتم لهذه الوقفة يا أخواني؟ هذه الوقفة مهمة، أهم وقفة، بارك الله فيكم. فعلماؤنا على العين وعلى الرأس، لكن لا بد من شرح كلامهم، ولا بد من الوقوف لو حصل نوع إجمال، ولا بد من الرد لو حصل نوع خطأ. وهذا هو الذي رب على هؤلاء العلماء، ربوا على هذا، فيفرق بين الوصف وبين إسقاط هذا الوصف على المعين بحيث يستحق الحكم. لهذا عندنا قاعدتان وليست قاعدة واحدة، قاعدة متعلقة بالأوصاف، ما هي النواقض وما هو نوع الكفر هنا وكذا وكذا، وقاعدة متعلقة بالمعين. لهذا قاعدة التفريق بين النوع والمعين قاعدة أهل السنة والجماعة، ولم يفرقوا فيها بين نوع ونوع. والذين يقولون بأن الشرك لا يفرق فيه بين نوع المعين، قوله مردود كائنا من كان. وليأتي على كلام هذا بتقعيد سلف الأمة وبدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله قبل ذلك لن يجد، إنما قد يقول لك الشيخ فلان من المعاصرين قال ذلك، فإنه لا يعذر بالجهل في مسألة الشرك. وكل هؤلاء يعتقدون صحة ما قاله محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة، لكن ينزلون على أنه ماذا؟ كان لا يعذر، لبعض المواضع عندك التفريق بين الظاهر والخفي. ونقول: إن أردتم ألا نحكم إلا محمد بن عبد الوهاب فنحن موافقون، وإذا أردتم أن تضيفوا إلى ذلك فهم أئمة الدعوة لكلام بن عبد الوهاب فنحن موافقون، وإن أردتم غير ابن عبد الوهاب من شيخ الإسلام فنحن موافقون، فإن ابن عبد الوهاب قد صرح أنه لا فرق بين الشرك الأكبر وغيره في هذه المسألة، لما قال وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، فذكر الجهل. تقولون بقى هذا البعض العجيب يقول يقصد بالكفر هنا كفر العقوبة، يعني كفر الذي يعاقب عليه، هذا عجيب، من الذي خصص هذا؟ لأنه لم يستطع الرد على هذا الموضع. وبعضهم يقول هذا مدسوس، لعله قرأت لبعضهم كتب كتابا كمان في العذر بالجهل ولا يرى العذر في الشرك، يقول على هذا مدسوس على شيخ الإسلام. طب أثبت أنه مدسوس، وأئمة الدعوة نقلوا هذا النقل، من الذي اخترع اختراعك هذا لعله هذا مدسوس؟ لأنك عجزت عن الرد. وبعضهم قال إنما قال هذا في الفترة الأولى، وجعل شيخ الإسلام قولين، قول في القديم وقول في الجديد، كل هذا للعجز عن الرد عن هذا الموضع ونظيره، مش هذا الموضع فقط. وإن كنت لا أكفر من عبد، يقول وإنما أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاداه. ولما قال في البوصيري في عقيدة الأهل القصيم، لما قال لك تكفر البوصيري الذي يقول ما لي من ألوذ به سواك، فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. وأئمة الدعوة علقوا على هذه المواضع بهذه التعليقات التي نذكرها، من أن شيخ الإسلام يرى اللي هو ابن عبد الوهاب يرى أنه لابد من ماذا؟ من بلاغ الحج. أنا أطلت الوقفة هنا لأنها من الوقفات التي تتكرر، ولو قرأنا في الكتب 100 مرة 1000 مرة فإنه لابد أن نقف عند هذه، لأن هذه من المسائل المهمة جدا، من المسائل المهمة جدا. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها 3. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد: قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله.
أن سبب كفر بني آدم وتركهم، يقول بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كفر. نعم.
وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله.
يعني هنا هذا هو سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد، أن الغلو في الصالحين كان السبب العظيم الذي منه وقع الشرك في العالم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب،
تعلق الغلو بالعبادة فهذا سبب الشرك الأكبر، غلوا في الصالحين فعبدوه. وأن تعلق الغلو بالاتباع فإن هذا قد يؤدي إلى الكفر، وإلى فهو ضلال مبين، لأنهم يعارضون كلام الله وكلام رسوله بأقوال أئمتهم. وقد يكون الغلو في الطاعة فيفضي تعظيم الشخص إلى أنك تطيعه في المعصية، وكل هذا داخل في معنى الطاغوت. فإن ابن القيم قال هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية. قال الشارح: الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد.
نعم.
أي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله.
نعم، هذا هو الغلو.
والخطاب وإن كان لأهل الكتاب،
الغلو يرجع إلى تجاوز، إلى التجاوز وزيادة الحد المأذون به في الشرع، وزيادة الحد، وهو الإفراط، وضده التفريط، وهو الجفاء. ومنهج أهل السنة والجماعة بين الغلو والجفاء، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. نعم.
والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا،
كما قلنا لكم من قبل، دائما في مسألة أسباب النزول إنما الوقوف عنها عندها من باب تحقق السبب، وهذا من نوع العلم، لكن القاعدة عند العلماء أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. هذه الآية واضحة في أهل الكتاب، ليست في ليست يعني في خطاب المسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لكن هو خطاب للمسلمين أيضا بالاقتداء أو بالاعتبار بما نزل وحق بأهل الكتاب، فإن الباطل باطل في أهل الكتاب وفي غير أهل الكتاب. ولهذا قال النبي: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. تقول عائشة: يحذر من صنع. وإلا ما فائدة أن يقول النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد؟ هل هذا جائز لنا حرام على اليهود والنصارى كما يقول بعض القبوريين؟ نعم.
قال: وإن كان لأهل الكتاب، والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير. قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى: في قرة العيون، وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونثرا كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما، وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإنما وقع في هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فكره ذلك صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة، كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى، وهو القائل ما شاء الله، وقول القائل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
يعني أين هذا القول من ذاك؟ والنبي قد وقف كما مر معنا لما وقفنا مع ذي الحديث، النبي قد وقف مع من قال ما شاء الله وشئت وقال أجعلتني لله ندا، فكيف بمن عبد الرسول؟ لو سمع الرسول هذا، كيف من عبد الرسول ودعاه من دون الله؟ ولكنها الغربة، غربة التوحيد والسنة في هذه الأمة. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن
والبصير يقول: وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظبا ونثرا كما في كلام البصير. لكن البصير هل كفروه عينا؟ هذا أبا بطين يتعقب البصير في هذه البوردة، وله مصنف أخذناه، ومع ذلك لم يكفر عينا، وقال لعله لم يبلغه الحجة، أو كما قال في هذا الموضع. هات موضع أبا بطين في تعليق على البردة، موضع أبي بطين في تعليق على البردة في هذا، فإنه يؤكد أنه لم يكفر بعينه. وكذلك موضع الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى على هذا في عقيدة أيضا ابن عبد الوهاب اللي هو رسالته إلى أهل القصيم، لما قال سبحانك هذا بهتان عظيم، فقال الشيخ: وهذا منه تفريق بين النوع والمعين، معنى وقع منه الشرك، معنى وقع منه الشرك، لتكون دائما على استحضار لهذه القاعدة بارك الله فيك. فإن علماءنا حينما يذكرون أن هذا شرك، فإن هذا لا يعني أنه من وقع فيه وقع الحكم عليه، انتبهوا بارك الله فيكم، هذه مسألة كثيرا 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 ما ندندن عليها لنؤكدها. ف فإن كثرة التكرار يحصل به تأكيد وإقرار. نعم، لأن بعض أهل الشبه يستدلون ببعض أشياء يا أخوان، فلابد نقف. والشيخ حامد فقي بيعلق أيضا، لابد نقف عند تعليقه ليحصل لك إن شاء الله انتفاع أيضا بهذا. قرأت في تعليقات الشيخ حامد فقي، قرأت في شرح ابن باز، قرأت في شرح العثيمين، قرأت في فتح المجيد، تعلم المواضع التي قد تشكل، بحيث إن شاء الله يتسنى لك بإذن الله جمع أكبر قدر من شروحات هذا الكتاب المبارك. نعم. والخطاب
كلام الشيخ محمد عبد الوهاب عن البصيري.
نعم.
تعليق الشيخ الفوزان.
نعم.
قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته لأهل القصيم لما سألوه عن عقيدته كما في الدرر السنية: ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي، فمنها قوله إلى أن قال: وأني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق.
نعم.
قال العلامة الفوزان معلقا: قال: وقول ابن سحيم عن الشيخ إنه يكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق، هذه مسألة تكفير المعين، وكان الشيخ رحمه الله لا يرى تكفير المعين، والبوصيري كلامه كفر، كقوله يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث عند حلول الحادث العممي، وذكر أبياتا ثم قال إلى آخر ما قال في البردة. قال الشيخ الفوزان: وهذا كفر، لكن الشخص قد يكون ما بلغته الحجة، أو يكون متأولا فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وأيضا هو لا يعلم ما ختم له به.
الله أكبر، واضح جدا في ثلاثة مسائل، واضح جدا في ثلاث مسائل. كلام الفوزان تضمن ثلاث مسائل مهمة جدا، أهمها مذهب ابن عبد الوهاب في تكفير المعين. ماذا قال يا أحمد؟ أول كلمة
قال
تقرير مذهب ابن عبد الوهاب في تكفير المعين ولو أتى شركا أكبر. ها؟
قال: هذه مسألة تكفير المعين، وكان الشيخ لا يرى تكفير المعين.
بس يعني حتى تقام عليه الحج، لأنه قال في آخرها
قال: وهذا كفر، لكن الشخص قد يكون ما بلغته الحجة.
لا، آخر ما يتعلق بابن عبد الوهاب. ها؟
كلام الشيخ محمد نفسه،
نقله عن الشيخ محمد.
قال: وقول ابن سحيم عن الشيخ أنه يكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق، هذه مسألة تكفير المعين، وكان الشيخ لا يرى تكفير المعين، والبوصيري كلامه كفر. ثم ذكر الأبيات إلى آخر ما قال في البردة: وهذا كفر، لكن الشخص قد يكون ما بلغته الحجة، أو يكون متأولا فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وأيضا هو لا يعلم ما ختم له به.
نعم. فإذا هذا مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في تكفير المعين، أنه لا بد من إقامة حجة. هذه المسألة المهمة جدا، هذه المسألة المهمة جدا. فما مذهب ابن عبد الوهاب في تكفير المعين من كلام الشيخ الفوزان؟ أنه يرى أنه لا يكفر حتى تقام الحجة. تبهتم إخوان لهذه الهدايا؟ هذه هدية، وهدية من من؟ من الشيخ الفوزان الذي ينقلون عنه ماذا؟ أنه يكفر بلا إقامة حج، أنه يكفر بلا إقامة حج، وأن الشيخ الفوزان ينقل له مقطعا. عندنا واحد يقول يا شيخ بأن المشرك وعباد القبور ما يكفرون، فالشيخ ما يدري، لعل هذا الذي يقول هذا الكلام ممن لا يرى كفرهم حتى ولو قامت الحج. طيب يا بطل أنت، أيها البطل السائل، أيها الطالب للحق، إن كنت طالب حق، هات عبارة الشيخ الفوزان واسأله عنها، هات عبارة الشيخ الفوزان أنت واسأله عنها، قل يا شيخ أنت قلت في شرحك على عقيدة ابن عبد الوهاب كذا وكذا، لماذا تأتي بكلام هشام؟ لأن كلام هشام هو ماذا؟ هو عين كلام الشيخ الفوزان هنا، أليس كذلك؟ فالشيخ الفوزان قرر هذا، ثم نقل هذا التقرير إلى ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يبقى إذا استفدنا فوائد من هذا: واحد، تحقيق مذهب ابن عبد الوهاب في تكفير المعين وأنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحج. طيب الأمر الثاني، يفرق بين النوع والمعين في الشرك الأكبر، وأن هذه القاعدة تضمن الشرك الأكبر كذلك. الأمر الثالث أن البصير الذي وقع في الشرك الأكبر لا يكفر عينا، لعله كان جاهلا. يبقى ما مذهب الشيخ الفوزان؟ ما مذهب الشيخ ابن عبد الوهاب؟ هل مسائل الشرك الأكبر يعرف فيها بالجهل أم لا؟ هذه أمور تضمنها تعليق العلامة الفوزان رحمه الله. يبقى إذن الفوزان لما يأتي في بعض المواضع وظاهرها لا يعذر، لأن الحجة يرى أنها قامت، أو يكون ردا على من قال بأنه لا يكفر ولو قامت الحجة، لأن كلامه هنا صريح. أعيد يا أحمد حتى يتنبه من لم يتنبه.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: وقول ابن سحيم عن الشيخ إنه يكفر البصيري لقوله يا أكرم الخلق، هذه مسألة تكفير المعين، وكان الشيخ لا يرى تكفير المعين، والبصيري كلامه كفر،
يعني حتى تقام الحج عليه. نعم.
كقوله يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الأبيات.
نعم.
ثم قال: وهذا كفر، لكن الشخص قد يكون ما بلغته الحجة.
يبقى إذن التفريق بين النوع والمعين في مسألة الشرك الأكبر. أنا أقول لكم يا إخواني اطمئنوا، بارك الله فيكم، يعني أولا لسنا في حاجة أن نبرر للعالم ولا يحتمل كلامه هذا، لسنا في حاجة، لأنه لو أخطأ العالم يقال أخطأ. فطالب العلم ليس في حاجة أن يبرر كلام عالم وأن يلوي أعناق النصوص، ليس في حاجة إلى هذا، لأن مسألة ولو كانت مسألة حق لقامت عليه الأدلة من كتاب وسنة وفهم السلف. نعم.
قال: الشخص قد يكون ما بلغته الحجة أو يكون متأولا فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وأيضا هو لا يعلم ما ختم،
فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة. إذا هذا كلام واضح، يبقى أخذنا مذهب ابن عبد الوهاب. انتبهوا، اكتبوا هذه الثلاثة، هذه ثلاثة أمور في مقطع الشيخ الفوزان هنا. ليه؟ لأنك ستحاكم كل مستدل بكلام الشيخ الفوزان إلى هذا الموضع، وله نظائر أخرى في كلام آخر، نص في سؤال ورد للشيخ في من ذبح لغير الله يا أحمد، أخرجه من المذكرة.
نعم. سئل
هذا لنؤكد لك مذهب الشيخ، هذه نافلة من عندنا، خذها في غير الموضع هذا، حتى لا تقول والله أنتم تأخذون مقطعا وتطيرون، والذين يأخذون بعض كلام من العلماء ويتركون بعضا، لسنا أخي من هؤلاء الذين يأخذون بعضا ويتركون بعضا، إنما نأخذ جميع مواضع العلماء ونحسن التأويل لها، بأن ما ظاهره ما يعارض هذا الكلام، فكما قلت لك ما ظاهر ما يعارض الكلام، فإنه ما بنى على أن الشيخ يرى أن الحجة هنا أقيمت وكذا، فيرى أنه لا يعذر لأن الحجة مقامة. ولهذا يقول الشيخ الفوزان: هذه إذاعات القرآن وهذه السنة وهذا القرآن يتلى، يعني قامت الحجة، فلا يعارض كلامه هنا في إيقاف الأمر على قيام الحجة. لكن ستقول لنا وقفة مع الشيخ حينئذ، ألا وهي: هل يقال هذا في كل معين؟ ما يقال هذا في كل معين، لأنه قد ما يسمع، قد يكون بلغه، فالمعتبر الوصف المنضبط. طالما الشيخ قرر المعتبر البلاغ، يبقى نقف عند البلاغ ونتحقق منه في كل معين، فإن الوصف فإن الحكم على نقل معين من الكفر إلى الإسلام ليس بالأمر السهل. نعم.
سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: من فعل الشرك كأن يدعو غير الله الشفاء لمريضه، هل نقول إنه مشرك أو نقول فعله شرك مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصوم ويحج؟ أجاب الشيخ حفظه الله قال: إذا كان ليس له عذر في دفع الشرك عنه فهو مشرك، أما إذا كان جاهلا أو مقلدا أو عنده تأويل ظنه صحيحا فهذا يبين له، فإن أصر فإنه يحكم عليه بالشرك لأنه زال عذره.
في فتوى أصرح يا أحمد،
وسئل
هذا فتوى صريحة، هات له فتوى في الذبح لغير الله.
سئل حفظه الله: ما الفرق بين الوصف بالكفر والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بكفر المعين؟
هذا خذ هذا موضع ثالث الآن، ثالث. نعم.
قال: أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستهزاء بالدين ومسبة الدين، هذا كفر بالإجماع بلا شك، لكن الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل هذا يتأمل فيه، فإن كان جاهلا أو متأولا أو مقلدا فيضرأ عنه الكفر حتى يبين له، لأنه قد يكون عنده شبهة أو عنده جهل فلا يتسرع في إطلاق الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة، فإذا أقيمت عليه الحجة واستمر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه ليس له عذر.
نعم، واضح التفريق بين النوع والمعين. وقال جهل، يا ليتك بقى تجيب الرابعة وهي القاضية في بيان منهج الشيخ لما يقول هذا يعذر أو لا يعذر، وألا يتوسع في هذا الباب حتى يلج إلى هذا الباب من ليس أهل له في فتوى في بعض المواضع، لما قال: ولكن لا تفتحوا هذا الباب ولا تذكروا هذا الباب أمام الناس. عندك هذا الموضوع موجود؟
نعم.
عشان يبقى ده مذهب الشيخ الفوزان. مذهب الشيخ الفوزان في التقرير في شرحه على عقيدة ابن عبد الوهاب، مذهب الشيخ الفوزان في أسئلته الخاصة بالعذر والجهل، مذهب الشيخ فوزان في الرد بقى على من ينسب إليه أنه لا يعذر اعتمادا على بعض العبارات. فما مراد الشيخ من بعض هذه العبارات بقى؟ هات يا ابني قاسمة الظهر.
سئل العلامة الفوزان في الدورة العلمية الصيفية 18
في الطائف
والمقامة بجامع الملك عبد العزيز بمكة المكرمة في 9 من شعبان
بمكة، نعم، جاءت في مكة
لعام 33 و400 وألف. سئل: من استغاث بالأموات أو الغائبين هل يحكم عليه بالكفر عينا وبالخلود في نار جهنم إن مات على ذلك، علما أن هذا الرجل في بلاد المسلمين؟ وهناك سؤال مشابه له يقول: من استغاث بالأموات والغائبين وهو جاهل وليس عليه ولبس عليه الصوفية أن هذا جائز، فهل يحكم بكفره كذلك؟ أجاب الشيخ حفظه الله:
السؤال واضح. نعم.
قال: من استغاث بالأموات والغائبين هذا شرك أكبر. لأن الاستغاثة من أعظم أنواع العبادة، فهذا شرك أكبر يجب عليك أن تنبهه وأن تحذره من ذلك.
كالبصيري استغاث، بل وصفه بأوصاف ما تليق إلا بالله. نعم.
يجب عليك أن تنبهه وأن تحذره من ذلك.
يجب عليك أن تنبهه وأن تحذره، هذه ما في إشكال، حتى الذين لا يعذرون يقولون يجب عليك أن تنبه. ها.
فإن لم يقبل واستمر على ما هو عليه فليس بمعذور.
فإن بعد التنبيه، بعد التنبيه نبه، فإن لم يقبل التنبيه واستمر بعد التنبيه فإنه لا يعذر. ها، تمام، لا إشكال. ها.
وإن مات عليه فهو مشرك ومخلد في النار.
لا إشكال. نعم.
لأنه ترك الحق بعدما عرفه.
لأنه ترك الحق بعدما عرفه، عرف الحق. تبات يا حمادة، يا حمادة دمير، انتبه، بارك الله فيك، خذ هذه وافرح بها. تقرير مذهب العلامة الفوزان في مسألة العذر بالجهل. ها.
لأنه قد ترك الحق بعدما عرفه تقليدا للآباء والأجداد ورغبة عن الحق.
نعم.
أما الإنسان الذي ما عنده أحد يعلمه ونشأ في هذا الشيء ويظنه حقا والناس عليه ولا يبين له أحد، هذا أمره إلى الله. الله هو الذي يعلم حاله سبحانه وتعالى.
ما قال هذا مشرك ونحكم عليه بالشرك. نعم.
قال: لكن ما ننشر في الناس أن هؤلاء معذورون
انتبه
بالجهل.
انتبه. إذا لم نحكم عليه بالكفر، أما الذي لم يبلغه وكذا فلم يقول أمر الله هذا ما حكم عليه بالكفر، طب نعمل إيه يعني؟ ولا نحكم له بالإسلام كما يقول البعض يرى هذا المذهب، لا نحكم عليه بالإسلام لو بالإسلام ولا لما ظهر منه ولا نحكم عليه بالكفر لما قد يكون معذورا. إذن في منزلة بين منزلتين ولا إيه؟ استحضر القاعدة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام: من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. إنما إذا لم يزل عنه بيقين فتبقي له الإسلام الذي هو ثابت له بيقين. هو عند الله بقى سبحانه وتعالى يعذره ليعذره، ليس هذا شأننا. طيب أما أن تنشره،
قال: لكن ما ننشر في الناس أن هؤلاء معذورون بالجهل وأنهم
ما ننشر في الناس. هنا بقى هذا يبين السبب اللي الشيخ في بعض المواضع قد يعمم ليظهر للناس خطر الشرك، لا ليحكم على المعينين بالخروج من الإسلام. يبقى الشيخ هو فرق بين الجهل وغيره. أعد آخر عبارة يا ابني: لكن إذا لم يبلغه أو إذا كان جاهلا. ها
قال: أما الإنسان الذي ما عنده أحد يعلمه ونشأ في هذا الشيء ويظنه حقا والناس عليه ولا بين له أحد، هذا أمره إلى الله.
لو كان الشيخ عند أن الجهل ما يعتبر ما وضع هذا المحترز، وإلا لقال سواء كان جاهلا أو لم يكن، سواء بلغه أحد أو لم يبلغه، ما قال هذا. ها
لكن ما ننشر في الناس أن هؤلاء معذورون بالجهل وأنهم
هذا من جهة مسلكية، مثل ما قال السلف. أنا أتي لك بنظائره وأشرح لك كلام العلماء بما لا يلوي أعناق كلامهم. كما رأى بعض السلف ترك نصوص الوعيد بلا تفسير: لا يزني زنا حين يزني مؤمن، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. فإن كثيرا من السلف تركوا تفسير هذا لتبقى الرهبة من هذه النصوص في قلوب الذين آمنوا. نعم.
قال: لكن ما ننشر في الناس أن هؤلاء معذورون وأنهم قال: ما ننشر هذا في الناس من أجل أنهم إذا نشر فيهم هذا ثبطهم ذلك عن طلب العلم وطلب الحق.
تمام.
ما ننشر هذا في الناس، هذا ما أحذر منه من الدخول في العذر بالجهل.
أيوة.
لا تدخلون فيه لأنه محل إجمال ومحل اشتباه. لا تفتحون للناس باب الأعذار وما أشبه ذلك. حذروا من الشرك ومن الكفر ومن البدع، ولا تشيعوا العذر بالجهل.
الله أكبر. ولهذا عند الناس تبين خطورة هذا، لكن إنما نحن في مقام تحقيق للمسألة بين طلبة العلم، بل لابد أن نبين الحق هنا. لكن ما نخش عن منابر ونقول الذي يعبد غير الله والذي كذا والذي كذا إذا كان جاهلا فإنه يعذر، فنفتح الناس هذا الباب. هنا مراعاة المخاطب، بس مراعاة المخاطب. إذن هذا مذهب الشيخ صالح الفوزان برمته في المسألة هذه. كم موضع الآن؟ 4، ممكن نختصرها لـ3. موضع في تعليق على رسالة ابن عبد الوهاب، احفظها يا ولدي بارك الله فيك، في رسالة القصيم. موضع في فتوى في هذه المسألة. موضع في بيان مسلكه في نوعية الخطاب. هذه 3 مواضع تجمع لك كلام الشيخ صالح الفوزان. إن أردت أن تسأل الشيخ صالح الفوزان في مسألة العذر بالجهل، ما تقول عندي رجل، لا، قل له: قلت يا شيخ 1، 2، 3. والشيخ مذهبه واضح في هذه المسألة، الحمد لله. يعني ما تتكرر معنا إخوان هذه المسألة أو غيرها من المسألة الحمد لله إلا وتجد فيها البيان الجديد، التقعيد الجديد، الإيضاح الزائد. فإذا خذ في هذه الوقفة تحقيق مذهب الشيخ الفوزان حفظه الله في مسألة العذر بالجهل. هذه النقلات الثلاثة نقل فيه العذر بالجهل في مسائل الشرك، وأن مذهب ابن عبد الوهاب هذا، وأنه لا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة في تعليقه على عقيدة ابن عبد الوهاب التي هي رسالته لأهل القصيم. طيب الموضع الثاني في استفتاء الشيخ في مسألة العذر بالجهل وليفرق بين النوع والمعين في هذا أم لا، وتقرير الشيخ ما قرره من قبل. الموضع الثالث في بيان نوع خطاب الشيخ في هذه المسألة، وأن من المسالك التي ينبه عليها الشيخ بهذه المسألة ألا نخاطب الناس بالإعذار حتى لا نثبط طالب العلم ولا نثبط هؤلاء الذين يقعون في مثل هذه الأشياء عن العلم وطلب العلم وطلب الحق، لا تنشروا هذا في الناس فتوسعون هذه الأبواب للناس. يبقى باب يتعلق بنوع مخاطبة الناس بهذه المسألة. ماذا تريد أكثر من هذا يا أخي؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ يبقى هذا واضح في مذهب الشيخ ابن عبد الوهاب وواضح في مذهب الشيخ الفوزان. باقي لك أحد؟ تريد الشيخ عبد العزيز بن باز؟ لا يا شيخ، لا لا لا، واضح. لا لا لا، العذر بالجهل عند الشيخ عبد العزيز ما سأل مقطوع به. أنا صراحة أنا أقول لك أن الذي أدين الله عز وجل به أن الشيخ خطابه العام فعلا عدم الإعذار، مع إيه؟ مع إن عندي مواضع، لكن أنا أمين وأتدين الله بأن الشيخ يقول بهذا. لكن أتدين الله أيضا بأن الشيخ يرى عدم الإعذار ليس راجعا إلى أصل المسألة، وهو أن الجهل هذا ما يعذر به الإنسان مطلقا في بشر، وإنما كلام الشيخ في تحقيق مناط الجهل، تحقيق مناط الجهل، وأن الجهل مناطه غير موجود، بل العلم هو الموجود، والناس ليسوا معذورين. لماذا؟ لأنه لم يبلغوا ماذا؟ لأنه قد بلغهم الحق. فلهذا أنا اللي أتدين الله بي إن الشيخ يرى إن ما في عذر بالجهل لبلوغ الحجة، الحجة قد بلغت. وهذا الموضع من المواضع السهلة في خلافنا مع الشيخ، من جهة ماذا؟ من جهة إنه هل الحجة بلغت أو ما بلغت، لأن المسألة هنا في مناط الجهل، هل هو جاهل أو ليس بجاهل. إنما في أصل المسألة فالشيخ يرى أن الجهل في ذلك من حيث هو عذر، لكن المناط الجهل موجود أو غيره أو غير موجود. وياليت الأخ أحمد يأتي لنا بمواضع ابن باز لتوضح هذا، لتأخذ هذا أيضا بالإضافة لمذهب الشيخ الفوزان. خذوا مذهب الشيخ ابن باز رحمه الله حتى تعلموا يا أخوان. الحمد لله نحن لا نتجر بمقاطع يا أخوان، ولا نتجر بمواضع دون المواضع أبدا، لأننا كما قلت لكم وأكرر لسنا في حاجة إلى أن نبرر لعالم بلا دليل، لسنا في حاجة لهذا. فإن العالم إذا أخطأ يقال أخطأ. ولهذا أنا أقول لك حتى هذا الموضع، وهو أن المناط هذا موجود أو غير موجود أو كذا، وأن الشيخ يرى أن المناط جار غير موجود، نحن نخالف الشيخ في هذا، بل نقول هذا الأمر لا يجعلنا نعمم الحكم على المعين، بل لابد أن نرجع إلى المعين ذات محمد إبراهيم علي، إلى القاعدة وهي قاعدة توافر شروط انتفاء الموانع، ولا نأخذ بإجمال إن العصر هذا بلغ الناس فيه الحجة أو أم لا. لكن أصل المسألة وهو أن الجهل إعذار، الشيخ يرى هذا وغيره يرى هذا. طيب هات يا أحمد.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى بعد ذكر أنواع من الشرك الأكبر، قال لكن اختلف العلماء هل يكفر صاحبه أم ينتظر حتى تقام عليه الحجة وحتى يبين له، على قولين. أحدهما أن من قال هذا يكون كافرا كفرا أكبر، لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلته.
انتبه يا أخي، بارك الله فيك، انتبه للتعليق. الذين يرون ماذا؟ عدم الإعذار. ليه؟ لماذا؟ يرون
لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلته.
إذن أدلته واصلة، يبقى الأمر راجع إلى المناط، الأدلة واصلة ومعروفة. طيب اللي لا يعرف ولم تصل الأدلة، أنفسهم هم يقولون بالإعذار، لما إحنا ما يقولون إلا من نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بكفر، يبقى معناه إذا الذي لم يبلغه معذور، يعني الجاهل معذور، لكن يرون أن هؤلاء قد بلغه. هنا تكون وقفتنا مع هؤلاء في ماذا؟ هل المعتبر يقال بلغ عام هكذا، أو المعتبر في عين كل واحد؟ المعتبر في عين كل واحد، لأنه قد تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلد النبي ومع أصحاب النبي، ومع ذلك يقع منك ما يقع مثل ما وقع من أهل ذات أنواط. بل قال النبي لبعض الصحابة: أجعلتني لله ندا، لما قال ما شاء الله وشئت. نعم.
والقول الثاني أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل.
لكن انتبه يا أحمد حبيبي بارك الله فيك، ها، إلى تقييد الشيخ. القول الأول أعيده على مسامع الناس. إحنا الآن انتهينا من مذهب الشيخ فوزان ومذهب الشيخ ابن عبد الوهاب في كلام الشيخ ابن فوزان، ننتقل إلى من هو أعلى بقى من الشيخ الفوزان، وهو الذي لا خلاف أنه يرى أنه ما في عذر بالجهل، لأن الأمر قد اتضح للناس، هو الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. ها،
قال: على قولين، أحدهما أن من قال هذا يكون كافرا كفرا أكبر، لأن هذا شرك
الأول ضار. قبل هذه، قبل هذه على مذهب الشيخ نقول إيه، ها، اختلف العلماء. يعني ما في بقى أنه ما تدخله أنت في الجنايات، وأن من رأى هذا المذهب اللي هو الإعذار يبقى هذا كافر، لأنه يصحح دين المشركين اللي هو اللازم الذي تضعه أنت. ولهذا أنا تعجبت يا أخواني، واحد عامل لي مقطع كده هشام البيلي، ما أدري إيه كده، يصح دين المشركين ولا مش عارف لا يحكم على المشركين بالكفر، ما أدري والله، كده مقطع كده يعني، وكده الشيخ هشام البيلي الكافر الكافر. سبحان الله، والله يا أخواني أعظم ما نجد قلوبنا عند هذه، عند هذا الباب، باب التوحيد والشرك، والحمد لله.
يقول شيخنا: حبيب المشركين،
حبيب المشركين، آه، سبحان الله سبحان الله. طيب، ها،
قال: لكن اختلف العلماء وهل يكفر صاحبه أم ينتظر حتى تقام عليه الحجة وحتى يبين له، على قولين، أحدهما أن من قال هذا يكون كافرا كفرا أكبر، لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلته.
تمام، لأن شرك هذا تخفى أدلته، يعني أدلته موجودة وبلغت إياه، الآيات موجودة وبلغت، بخلاف من نشأ ببادية، بخلاف من كان حديث عهد بكفء إلى غير ذلك، قد لا تبلغ. وطبعا هذا يرد على ذاك، لأن هذه مسائل نسبية. الحديث عهد بكفر هذا اللي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة واحدة، هذا يكون أعظم من عاش في غير عهد النبي ولو ماذا، ولو سنين، لأنه في عهد النبي لم يكن هناك القبور الملبس ولا الصوف المحترق ولا الحلول المتحد والمتحد، ما كان إلا النبي وصحابة النبي، ومع ذلك أعذروا. فكيف بالذي يقوم على رأس الليل والنهار؟ نعم عنده آيات قرآن، آه، لكن فسرت له من هؤلاء التفسير المخالف. نعم.
والقول الثاني أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلوهم،
أيوة، نعم،
فلا بد أن يبين لهم الأمر ويوضح، نعم، لهم الأمر حيث يتضح لهم.
تمام.
فإن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا وضح لهم الأمر وقال لهم، فإذا وضح لهم الأمر وقال لهم هذا لا يجوز، قال الله كذا وقال الرسول كذا، بين لهم الأدلة، ثم أصروا على حالهم كفروا بهذا.
نعم.
وفي كل حال فالفعل نفسه كفر شرك أكبر، لكن صاحبه محل نظر هل يكفر أم يقال أمره إلى الله. قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بين له الأمر، فيكون حكمه حكم أهل الفترات، أمره إلى الله عز وجل لأنه بسبب تلبيس الناس عليه من علماء السوء.
تمام، هذا موضع مين؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. أيضا
هذا الموضع الوحيد عندي.
نعم،
سؤال الشيخ في سؤال
له مواضع في تعليقاته رحمه الله على كشف الشبهات. نعم، لما قيل الموضع الآخر، لما قيل له هذا الذي نراه يستغيث وكذا عند القبر هل نقول هو مشرك ولا كذا، قال الشيخ، ها، نعم
الشيخ سؤال في برنامج نور على الدرب، السؤال أول رسالة هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من إحدى الأخوات المستمعات من بريدة، تقول طبيبة مصرية ورمزت إلى اسمها بالحروف ألف ميم كذا، ما قالت قضية قرأتها في كتاب أثارت في نفسي كثيرا ولم أقتنع بما قرأت، وهي قضية العذر بالجهل، من هم الذين يعذرون بجهلهم، وهل يعذر الإنسان بجهله في الأمور الفقهية أم في أمور العقيدة والتوحيد، ولو أن المرء الذي أقر بالشهادة قام بأمور تنافي هذه الشهادة من زيارة لقبور الصالحين والذبح لغير الله وسب الدين إلى آخره كما يحدث عندنا، وعلماء تلك المناطق لا ينكرون على هذا البلاء
بل يزينون، ما ينكرون فقط بل يزينون. رجل عنده علي جمعة على رأسه وأحمد عمر هاشم وسعد الدين هلالي وأحمد كريمة يا الله. نعم،
وهم صامتون على ما يرون، نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بتوضيح حول هذه المسألة، وكيف ينكر على هؤلاء الناس الذين يعيشون في ديار الإسلام، واسم الكتاب عندي وسأوضح لكم إذا طلبتم، جزاكم الله خيرا. قال الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن دعوى الجهل والعذر بالجهل فيه تفصيل، وليس كل أحد يعذر بالجهل، فالأمور التي جاء بها الإسلام وبينها الرسول للناس وأوضحها كتاب الله وانتشرت بين المسلمين فإن دعوى الجهل لا تقبل، ولا سيما
انتبه المناطق اللي بيبدأ عليه الشيخ، عشان احنا كده الذي يهمنا أننا نوضح لإخواننا ماذا؟ نوضح لإخواننا مناط كلام الشيخ ابن باز إذا قال بعد العذاب، انتبهوا مبارك الله فيك، عشان نتصور مذهب الشيخ الفوزان الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز يطلق القول بعد من عذر بماذا؟ بقيود هذه، انتبهوا، ده اللي يعنيني. قال الشيخ أعد:
فالأمور التي جاء بها الإسلام وبيانها الرسول للناس،
طيب، وبين رسول الناس جاب الإسلام وبين رسول الناس وأوضحها
كتاب الله،
كتاب الله،
وانتشرت بين المسلمين،
وانتشرت بين المسلمين، صارت معلومة، ها،
فإن دعوى الجهل لا تقبل،
فإن دعوى الجهل في ذلك لا تقبل، ليه؟ لأنها بلغت، ها،
ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأصول الدين،
ها،
فإن الله سبحانه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليوضح للناس دينهم،
نعم،
وليشرح لهم دينهم، وقد،
نعم،
بلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة دينهم وشرح لها كل شيء وتركها على البيضاء ليلها كنهارها، وفي كتاب الله الهدى والنور،
نعم.
فإذا ادعى بعض الناس الجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة قد انتشر بين المسلمين، كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله، أو دعوى أن الصلاة غير واجبة، أو أن صيام رمضان غير واجب، أو أن الزكاة غير واجبة، أو الحج مع الاستطاعة غير واجب، هذا كله لا يقبل، لأن هذا أمر معلوم بين المسلمين قد علم بالضرورة من دين الإسلام وقد انتشر بين المسلمين، فلا تقبل الدعوى في ذلك. وهكذا إذا ادعى أنه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من دعوات الأموات والاستغاثة بالأموات والذبح لهم والنذر لهم أو الذبح للأصنام أو للكواكب والأشجار والأحجار والاستغاثة بهم وطلب الشفاء والنصرة على الأعداء من الأموات والأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء، فكل هذا معلوم من الدين بالضرورة وأنه شرك أكبر، وقد أوضح الله في كتابه كل ذلك وأوضحه رسوله صلى الله عليه وسلم وبقي 13 سنة في مكة وهو ينذر الناس هذا الشرك، وهكذا في المدينة 10 سنين يوضح لهم وجوب الإخلاص، وجوب إخلاص العبادة لله وحده، ويتلو عليهم كتاب الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهكذا الاستهزاء بالدين والطعن في الدين والسخرية والسب كل هذا من الكفر الأكبر، ومما لا يعذر فيه من تعاطاه، لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن سب الدين أو سب الرسول من الكفر الأكبر. وهكذا الاستهزاء والسخرية، قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالواجب على أهل العلم في أي مكان أن ينشروا هذا بين الناس وأن يظهروه حتى لا يبقى للعامة عذر، وحتى ينتشر بينهم هذا الأمر العظيم، وحتى حتى يدعوا التعلق بالأموات
النشر هذا وبيان دين الله عز وجل حتى يبقى للعامية عذر يتضرع به. طيب العامية الذي ما بلغته الدعوة يبقى له عذر ولا ما يبقى؟ وما كانوا معذبين حتى نبعث رسولا لابد من البلاغ، فلابد من البلاغ لأن دين الله عز وجل ما بناه على العلم. نعم.
وحتى يدعوا التعلق بالأموات والاستغاثة بهم في أي مكان في مصر أو الشام أو العراق أو في أو المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكة أو في غير ذلك، حتى ينتبه الحجيج وينتبه الناس ويعلموا شرع الله ودينه. فسكوت العلماء من أسباب هلاك العامة وجهلهم، فيجب على أهل العلم أينما كانوا في أي مكان أن يبلغوا الناس دين الله وأن يعلموهم توحيد الله وأنواع الشرك بالله، حتى يدعوا الشرك على بصيرة، وحتى يعبدوا الله وحده على بصيرة. وهكذا ما يقع عند قبر البدوي أو الحسين رضي الله عنه، أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أو عند غيرهم. يجب التنبيه على هذا الأمر، وأن يعلم الناس أن العبادة حق لله وحده، ليس لأحد فيها حق كما قال وما أمر إلا.
لكن إذا ما حصل التنبيه وقع هؤلاء، وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم كما قال ابن عبد الوهاب الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم أن ينبههم. نعم.
قال فالواجب على أهل العلم في جميع البلاد الإسلامية وفي كل مكان وفي كل مكان وفي الأقليات الإسلامية وفي كل مكان أن يعلموا الناس توحيد الله وأن يبصروهم بمعنى عبادة الله وأن يحذروهم من الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب، وقد خلق الله الثقلين ليعبدوه وأمرهم بذلك. يقول سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادته بطاعته وطاعة رسوله وإخلاص العبادة له وتوجيه القلب إليه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. أما المسائل التي قد تخفى في مسائل المعاملات في بعض شؤون الصلاة في بعض شؤون الصيام فقد يعذر فيها الجاهل في بعض المسائل، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرم.
طبعا الشيخ مثل بمسائل فقهية. طيب والمسائل العقادية الأخرى غير الشرك؟ هناك مسائل عقادية كثير، في مسائل الأسماء والصفات، في مسائل القدر، في مسائل الصحابة، في مسائل اليوم الآخر من عذاب القبر ونعيمه وغير ذلك. نعم، هذه مسائل أخرى سنعلق بها الآن. نعم.
كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرم في جبه وتلطخ بالطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك الجبة واغسل عنك هذا الخلوط واصنع بعمرتك ما أنت صانع بحجك.
حديث على ابن أمية في الصحيح. نعم.
ولم يأمره بالفدية لجهله، وكونه أحرم بالجبة وكونه تلطخ بالطيب لم يأمره بالفدية لجهله. وهكذا بعض المسائل التي قد تخفى يعلم فيها الجاهل،
يعلم
فيها الجاهل، يبصر فيها الجاهل. أما الأمور الأصولية، أصول العقيدة، أركان الإسلام، المحرمات الظاهرة، فلا يقبل من أحد عذر في ذلك. فلو قال أحد أني ما أعرف أن الزنا حرام وهو بين المسلمين ما يعذر يقام عليه حد الزنا، أو قال ما أعرف أن الخمر حرام وهو بين المسلمين لا يعذر، أو قال ما أعرف أن عقوق الوالدين حرام ما يعذر يضرب ويؤدب، أو قال ما أعرف أن اللواطة وهو إتيان الذكور حرام لا يعذر، لأن هذه أمور ظاهرة معروفة عند المسلمين، معروفة في الإسلام. ولكن لو كان
ومعروف عند المسلمين دلوقتي أن الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة، صار معروف الآن عند المسلمين، ومعروف عند المسلمين الآن لا فرق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين غيره، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا معلوم عند المسلمين بدعاة السوء. فيا ترى نحاسب المسلمين على ماذا؟ على ما عرف عندهم من أن الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا ينزل ولا يحب ولا يكره، ولو ما هو معلوم عند المسلمين من أننا نثبت الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. من الذي يقول هذا في المسلمين اليوم إلا السلفي الذي تربى على السلفية؟ وإلا كلهم عندهم كلام نفسي ولا كلام مخلوق، سمع يعني به الإحاطة، حتى الدين نفسه. فالنصارى مسلمون واليهود مسلمون عند كثير من المسلمين اليوم. نعم.
ثم قال: لكن لو كان في شواطئ أمريكا وبعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهل إفريقيا التي ليس حولها مسلمون،
أيوة،
قد يقبل منه دعوى الجهل في هذه البلاد البعيدة عن الإسلام. إذا مات على ذلك يكون أمره إلى الله، يكون حكمه حكمه.
إذن الشيخ يعتبر، أنا يعنيني بقى غض النظر هنه بين لكم يعني خلافنا مع الشيخ فهدي، لكن اللي يعنيني ماذا؟ لو كان الجهل في نفسه ليس عذرا لما فرق بين من يعيش في شواطئ أمريكا وأدغال أفريقيا وبين من يعيش بين بلدان المسلمين، لأنه لم يرد كونه عذرا مطلقا لو كان كذلك. لكن الشيخ يقرر في التفريق هذا أن الجهل نفسه ماذا؟ في نفسه عذر، لكن الكلام في تحقيق مناطق. فيرى الشيخ انك انت تعيش بين بلدان المسلمين هذه انتشرت واشتهرت، اذا دعوى الجهل غير مقبول، يبقى دي الوقفة مع الشيخ هنا. لكن اللي يعنيني ماذا؟ مذهب ابن باز، هل هو نفي الجهل حتى في المسائل الظاهرة اللي الشيخ قالها؟ هذه الجهل لا يتصور قط ولا يعتبر قط، ام ان الجهل عذر لكن بشرطه، وهو التفريق بين بلاد الإسلام وغير الإسلام، بين مسائل ظاهرة وبين مسائل خفية. قال: أما من يعيش،
ولكن لو كان في شواطئ أمريكا وبعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهيل إفريقيا التي ليس حولها مسلمون، قد يقبل منه دعوى الجهل في هذه البلاد البعيدة عن الإسلام. إذا مات على ذلك يكون أمره إلى الله، يكون حكمه حكم أهل الفترة، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة ويؤمرون، فإذا أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. وأما الذين بين المسلمين ويتعاطون أنواعا وأما الذي بين المسلمين ويتعاطى أنواع الكفر بالله ويترك الواجبات المعلومة، فهذا لا يعذر، لأن الأمر واضح، والمسلمون بحمد الله موجودون يعملون بهذه الأعمال، يصلون، يصومون، يحجون، كل هذا معلوم، يعرفون أن الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن العقوق حرام، معروف بين المسلمين وبين المسلمين، فدعوى الجهل دعوى باطلة، والله المستعان.
إذن حاصل مذهب الشيخ في هذه الفتوى المطولة أن الشيخ يفرق، أن الشيخ يعتبر أن الجهل في حد ذاته عذر، في حد ذاته من حيث هو عذر، ثم يتكلم في مناطق هذا الجهل فيقول: أما من يعيش في بلد المسلمين فدعوى الجهل في هذه الأمور الظاهرة، يقسم المسائل الظاهرة وخفية، أما الأمور الظاهرة كالشرك وكذا فمثل هذا لا يعذر. ليه؟ لأنه يعيش بين بلدان المسلمين، وكذلك المعلوم من الدين بالضرورة عند الشيخ يعني كما يقرر هو من أركان الإسلام والإيمان وكذا، هذا أمر معروف فلا يقبل له عذر في ذلك. طيب، أما من كان يعيش بعيد عن العلم وبعيد عن بلاد الإسلام وكذا، كمن يعيش في مجاهيل أفريقيا وشواطئ أمريكا وكذا وكذا، فمثل هذا يعذر. إذن الكلام مع الشيخ يكون في ماذا؟ في أصل الإعذار بالجهل ولا في المناط؟ في المناط وليس في أصل الإعذار. فالشيخ في أصل الإعذار يفرق، وإلا لو كان الشيخ لا يفرق في الأصل لما كان هناك فرق بين من يعيش في الشواطئ. ولهذا بعض الذين لا يعذرون تفطن لهذه المسألة، فقال تنبيه العلماء أو بعض العلماء على التفريق بين مناشئ بلدية بعيدة وغير ذلك، وكان حديث عهد بكفر وغير ذلك، هذا تفريق لا يصح، لأن في هذا أصلا إثبات العذر بالجهل، وهو لا يرى أصلا أن العذر بالجهل هذا له محل مطلقا. يبقى الكلام مع شيخ ابن باز رحمة الله عليه هتكون الوقفة فين؟ تحقيق المناط وليس ماذا؟ وليس الأصل. وتحقيق المناط أهون من الأصل، ثم نأتي بعد ذلك إلى كلام الشيخ في مسألة المناط، وأن من يعيش في بلاد المسلمين لا يعذر في المسائل الظاهرة. نقول: أولا، لم يفرق الشرع بين بلاد المسلمين وغيره، وبين المعلوم من الدين بالضرورة وغيره، وبين الظاهر والخفي، ومن كان عنده دليل في هذا فليبرز. إنما الشيخ وغيره يذكرون لازما، يقولون من كان يعيش في بلاد المسلمين وكذا فالظن بهذا أنه يعلم، مثل هذا لا يجهل. كيف؟ قد يجهل وقد يكون عنده من يلبس عليه فيعلم على خلاف الحق. يبقى ممكن أن يجهل مطلقا فما يسمع الحق ولا يسمع باطل، وممكن أنه يلبس عليه في الآيات والأحاديث فيفهم على غير ماذا، على غير وجهته. ولهذا أنا أقول لكم إن من شبهات القبوريين التي يريدونها اليوم من لا يستطيع الرد عليها إلا عالم، ولو كانت المسألة بالسهولة هذه لرد عليها كل أحد. طيب الأمر الثاني مما يدل على أنه لا فرق بين الظاهرة والخفية، بين دار الإسلام وغيره، بين الأركان الإسلام وغيرها، الدليل على هذا هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفرق. فأهل ذات أنواط جهلوا ما تعلق بالتوحيد والشرك، سواء بقى أنت سميت كان شرك أصغر أو أكبر، المهم أن هذا يناقض لا إله إلا الله. اجعل لنا ذات أنواط تناقض لا إله إلا الله. وهذه صدرت ممن؟ ممن يعيش في مجاهل أفريقيا وسواء أمريكا، ولا ممن يعيش مع رسول الهدى. فرفقاؤه أصحاب النبي من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وهؤلاء، ومعلمه هو النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومع ذلك قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. إذن وقع الجهل ولا لا؟ قالوا كانوا حديث في عهد بكفر. نقول إذن ما العلة؟ العلة بقى ليست الظهور والخفاء، وإلا هذه المسألة اليوم ظاهرة عندنا، فهي في نفسها تقصد الظهور بما في نفس المسألة، ولا تقصد الظهور بما للمعين والخفاء. إن قصدت في نفس المسألة فإن أهل ذات أنواط لا يعذرون، لأن المسألة في نفسها ظاهرة. وإن قصدت باعتبار البلاغ وعدمه، إذن قلنا إن في إذا المسألة دار الإسلام، وإن في معلوم من الدين بالضرورة أو غير معلوم، لأن الذين عاشوا مع النبي وقعوا فيها وكانوا في دار الإسلام، يبقى باعتبار المعين بقى بلغه هذا الظاهر ولا لم يبلغه، بلغه هذا أم لم يبلغه، لأنه مع النبي وفي دار الإسلام. وخير الدار كانت يومها، فنحن نتفق وإياك على أن هذا يناقض لا إله إلا الله، نتفق وإياك على أن هذا شرك. نتفق وإياك على أن الذي وقع منهم بجاهل. نختلف معك في أن من كان يعيش في دار الإسلام فلا يعذر، ومن كان يعيش في غير دار الإسلام فإنه يعذر، فإن هؤلاء عاشوا في دار الإسلام ومع رسول الإسلام، ولم يكن عندهم صوفي واحد يلبس عليهم. يبقى هذه مسألة مهمة. أما صلاة وصوم وكذا قد تجهل في بعض أزمان في بعض أماكن، كما في حديث حذيفة يدرس الصيام كيدرس وشي والثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا إلى آخر ذلك. جهل هذا، إذن مسألة الظهور والخفاء نسبية. وعليه فإن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يفرق باعتبار دار، فإن الذين عبدوا البدوية كانوا في دار إسلام، والذين عبدوا الجيلانية كانوا في دار إسلام، لا في مجاهيل أفريقيا ولا في شاطئ أمريكا. في دار إسلام، بل كانت الدور هذه دورا هي محل لأهل السنة والجماعة وظهور دعوتهم في الأعصار اللي قبل محمد بن عبد الوهاب. الشام وما أدراك ما الشام، ومصر وما أدراك ما مصر، حتى تعلم أئمة الدعوة في مصر لما أخذهم إبراهيم باشا إلى مصر، تعلموا من علماء هناك، وكان لهم مشايخ من مصر في الوقت الذي كانوا يعبدون البدوية فيه، أي من أهل مصر من يعبدوا البدوية. الدردر إسلامي أخي بارك الله فيك، ومع ذلك الشيخ قال لجهلهم وعدم من ينبيهم. فدل هذا على أن ابن عبد الوهاب لم يفرق بين الدار والدار وبين المصائر الظاهرة والخفية، إنما فرق بها فعلا في بعض المواضع لما قال فرق بين الظاهرة والخفية كالصرف العطفي بعد البيان، يعتبر هذا بعد البيان لا قبل البيان، فإن قبل البيان وإقامة الحجة لا يفرق، أما بعد البيان فإنه يفرق. يبقى نختلف مع الشيخ في هذه المسألة، لكن اللي يعنينا ماذا، وده موضع بقى الخلاف اللي احنا قلنا نختلف مع الشيخ، وده الموضوع اللي احنا بنقول كدين احنا نقول ان الشيخ يرى انه ما في عذر لان العلم انتشر مسائل ظهر، لكن نقول بان الكلام مع الشيخ والخلاف مع الشيخ في تحقيق مناط الجهل لا في اصله. كذلك ابن تيمية في الرد على البكر لما قال هذا، ولهذا الشيخ ابن باز له موضعان بس مش عارف الإخوة ممكن تأتي بهم ولا لا، موضع في مسألة إذا وجدنا من يشرك بالقبر نقول له ماذا، فقال الشيخ نقول له يا أخي اتق الله، ولا نقول أنت كذا ولا كذا، بل نقول له اتق الله وإلى آخره. الموضع الثاني في تعليقه على رسالة سعة رحمة رب العالمين اللي هي القائمة على الإعذار بالجهل، فعلق الشيخ على هذه الرسالة وصوب ما فيه، موضعان للشيخ.
تعليق على الرسالة يا شيخنا اللي هي سعة رحمة رب العالمين هو الموضع اللي أنا قرأته، اللي هو هذا الموضع الذي قرأته.
تمام،
هذا تعليق على سعة رحمة رب العالمين.
نعم،
في موضع آخر شيخنا
لا بس يعني لا تطلب لنا الكلام في غير السجال، في موضع آخر نفس الموضع ولا خلافه
في التعليق على ما من لا يعرف بعض الصفات خفيت عليه بعض الصفات.
لا 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 نعم، كلام قال ايه في هذا،
يقول واما الذي يمكن جهله مثل بعض الصفات صفات الله التي خفيت عليه او ما
نفس كلام السابق. المهم نفس كلام السابق. نعم،
كلام ابو بطين في البرده.
نعم، يبقى اذا خلاص انتهينا من تحرير مذهب الشيخ ابن باز رحمه الله عليه. تمام، يبقى اخذنا مذهب الشيخ الفوزان واخذنا مذهب الشيخ ابن باز رحمه الله، طبعا مذهب الشيخ الالباني والشيخ مقبل والشيخ العثيمين معروف عندكم. تمام، وهو أنهم يعذرون بالجهل، الشيخ الألباني، الشيخ الفوزان، الشيخ العثيمين، دول أئمة العصر هو. نعم، والشيخ ربيع، الشيخ عبيد. نعم،
الشيخ النبز، الشيخ النبز، شيخنا يسأل.
نعم،
في كشف الشبهات يقال له ما يعرف أن الذبح عبادة والنذر عبادة، يقول يعلم الذي لا يعرف يعلم الجهل يعلم.
نعم،
قال العلامة أبو بطين رحمه الله تعالى في الرد على البردة: وليعلم أننا لم نجترئ على تكفير من وجدنا في كلامه ألفاظا شركية،
ألفاظا شركية شركة أكبر، ها،
كصاحب البردة وأمثاله.
إذن إذن الأول يقاعد الشيخ قاعدة عامة ثم يمثل بصاحب برد،
وليعلم أننا
ليعنينا ليعنينا القاعدة العامة. ايه القاعدة العامة يا احمد عندك؟ ها،
وليعلم اننا لم نجترئ على تكفير من وجدنا في كلامه الفاظا،
من وجدنا، كل من وجدنا، من وجدنا، كل من وجدنا، ها،
من وجدنا في كلامه الفاظا شركية كصاحب البردة وامثاله، وهذه
وامثاله، كصاحب البردة وامثاله وامثاله. يبقى القاعدة قاعدة عامة، طب لماذا هذا شرك اكبر، لماذا يتوقفون؟ قال ها،
قال وهذه زلات عظيمة، ربما لو نبهوا عليها لتنبهوا.
تمام، ربما لو نبهوا عليها لكنهم لم ينبهوا لجهلهم، لأن شيخهم الإمام الأول قال كده لجهلهم وعدم من ينبه، وهذه في الشرك الأكبر يعني في المسائل الظاهرة. وبهذا نرد على الشيخ ابن باز في مثل هذا، ونقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مسألة المناط لا نوافقه على ذلك. هذا كلام ابن عبد الوهاب، وهذا كلام مين؟ الشيخ أبا بطين. قال ربما
لو نبهوا عليها لتنبهوا.
نعم،
ولا نسب الأموات وقد أفضوا إلى ما قدموا إلى آخره.
تمام، يبقى إذن البصيري لم يكفره أبو بطين. الأمر الثاني مثل الموضع الذي عممه الفوزان في التعليق على مذهب ابن عبد الوهاب مع البصيري، عممه من يا اخواني؟ ابو بطين في هذا الموضع. اذا هم ينطلقون من قاعده عامه هي التفريق بين النوع والمعين ولا لا؟ ولم يستثنوا منها الشرك الاكبر. فلما جاء الفوزان يعلق على موضع ابن عبد الوهاب عمم وبين مذهبه العام. وبين القاعدة التفريق بين النوع المعين. ولما جاء أبو بطين هنا عمم أننا لا نجترئ على تكفير من وقع في كلامه ألفاظ ألفاظ شركية، ثم بين العلة لعدم ربما لو نبهوا على ذلك لتنبه. نعم هي ألفاظ عظيمة، نعم هي كذا، هذا هو المذهب يا إخواني. ومن يقول المرجئة إيه؟ من يقول المرجئة إيه؟ ومن يقول هشام البيه لحبيب المشركين إيه؟ حاجة عجيبة والله، جاهل ويجهل أنه جاهل. لكن أنت صوب هشام خط هشام، دي مسألة أخرى. الحمد لله يا إخواني لا نجرؤ على يعني إظهار مذهب أو كذا إلا نحن وراء علماء يعني. لكن يقع في كلامنا أخطاء، يقع في كلامنا أخطاء، لكن الحمد لله حسبنا نحن مش وراء العلماء بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا كلام العلماء، هذا كلام العلماء رحمهم الله، أئمة الدعوة ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده، ويفسرون هذه المواضع. وكما قلت لك نحن لسنا في حاجة أن نلوي أعناق النصوص، أعناق كلام علمائنا. أو عند الشيخ ابن باز ما قلنا لا مذهب الشيخ الإعذار، مذهب الشيخ لا الإعذار بإطلاق، لا أنا لا أدين ربي مخطئ أنا أو مصيب، اللي دين ربي أن الشيخ ما يرى يسأل عن عذر بجال. الآن الشيخ يقول ما في عذر، لكن الشيخ يبني هذا على مناط معين، نحن نخالف الشيخ في هذا المناط، نحن نخالف الشيخ في هذا المناط. ومسألة تعميم العلم وعدم الجهل في دار الإسلام مسألة لا تقبل، لأن النصوص ضدها، ولأن كلام العلماء ومنهم ابن عبد الوهاب ضده. البدوي فين وعبد القادر الجيلاني فين؟ في شواطئ أمريكا ولا في مجاهيل أفريقيا؟ في مصر، في الشام، البصيري من أي البلدان؟ واضح الكلام يا إخواني، بارك الله فيكم، واضح الكلام. والحمد لله رب العالمين.
شيخنا الشيخ الفوزان لي تعليق آخر على عدم تكفير الشيخ محمد عبد الوهاب لابن الفارض.
نعم.
يقول في شرح رسالتي لأهل القصيم، قال ابن الفارض صاحب المنظومة التائية في وحدة الوجود، فيها كفر وإلحاد والعياذ بالله، ولكن الشيخ لا يكفر صاحبها لأنه لا يدري ماذا ختم له، ولا يدري هل بلغته الحجة أو لم تبلغه.
نعم، وهذا خد فائدة يا أحمد، وهذا لا ينفي أن يكون ابن الفارض كافرا عند من ثبت عنده كفره، لا ينفي. لكن مذهب الشيخ لا. ليه؟ الشيخ قال لأنه ما يدري، لعله جاهل، لعله كذا كذا وهكذا. المهم اللي يعني القاعدة، ولهذا قد يختلف العلماء في الإنزال على المعين مع اتفاقهم على التفريق بين النوع والمعين، لكن قد يختلفون فين؟ في الإنزال على معين ما، هذا كافر وهذا ليس بكافر، فقد يثبت لدى عالم أنه كافر وقد توفرت شروط الدفع، ويثبت عند عالم آخر أنه ليس بكافر ما زال له عذر. لكن اللي يعنينا القاعدة اختلفوا فيها؟ لا. إذن هذا الذي يعنينا. طب وبحث المسألة في العذر بالجهل فين؟ في التقعيد. إنما المعين إحنا ما نعترض. أنت عندك يا من تعيش في الصومال إن محمد ازدحمد صامول مثلا كافر، إحنا ما نعرضك في هذا، بس ما تقولش اللي نعرضك فينا تقول لأنه وقع في الشرك الأكبر، والشرك الأكبر لا عذر فيه، هو ده اللي نعارضك فيه. إنما تقول لأن هذا الرجل عندي قد قامت الحجة وفرض الشروط وانتفت الموانع، ما نعرضك فيه، احنا ما ندري انت عندك تبناه، تحمل هذا. واضح يا احبابي؟ واضح يا اخواني؟ يبقى ما الجديد؟ ها احنا تكلمنا في العذر بالجهل في الكتاب الماضي، والكتاب اللي قبليه، والكتاب اللي قبل قبليه، والكتاب اللي قبل قبليه، وسنتكلم في الكتاب الذي ياتي وغيره. لكن إضافة جديدة بقى في تحرير مذهب أهل العلم في هذا، لا سيما الشيخ الفوزان وابن عبد الوهاب وأبو بطين شيخ ابن باز. يبقى أنت خدت علماء العصر الآن، مقبل والألباني والعثيمين رحمهم الله واضح كلامهم في الإعذار. ابن باز كلامه الذي أتدين الله به أنه لا يعذر، لكن مبناه على المناط وقد رددنا. الشيخ الفوزان له حررنا مذهبه وقلنا بأن المذهب الذي أتدين الله به أن الشيخ الفوزان يعذر بالجهل لهذه المواضع كلها، ولكنه لا يرى من جهة الخطاب النشر هذا، نشر مثل هذا حتى لا يتوسع الناس في هذا الباب، وأنه نسب إلى ابن عبد الوهاب هذا المذهب، لكن له كلام مشتبه في هذا خلاص. والاشتباه نرده إلى كلام هذا الذي بيانه رحمه الله تعالى في هذا المعتقد الذي ذكر الشيخ ربيع، كلام واضح في الإعذار أيضا. هؤلاء رؤوس علمائنا في هذا العصر. نعم بارك الله فيكم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذير لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير، كما قال تعالى:
ولهذا أخواني يعني بارك الله فيكم، الحقيقة وأنا بتناول هذه الموضوعات أتمنى أن كل إخوة تسمعوها، لكن بعض الإخوة قد لا يكون عنده النت وكذا، فأنا أرجو أن الإخوة تبلغ هؤلاء الإخوة من إخواننا أن يسمعوا مثل هذه المواضع وهذه التعليقات. يعني من فاته السماع أرسل مثل هذا إلى إخوانك حتى ينتفعوا، لأن هذه التقريرات الحقيقة مهمة جدا، وكل أخ لن يتصور هذه المسألة تصور صحيح إلا بمثل هذه التقريرات، وأيضا يكون عنده الحمد لله أزاد في الرد على أصحاب الشبهات في مثل هذه الأشياء، لأن كما قلت لكم أنت بتجد الكلام مشتبه جدا، مشتبها جدا عند البعض. يعني أنا كما قلت لكم من قبل سمعت بعض أهل العلم ممن يسمعهم الإخوة أو كذا في مسألة العذر بجهل، هو يرى الإعذار، يرى الإعذار، لكن ما سبيله إلى هذا؟ يرى الإعذار بالجهل في مسألة الشرك الأكبر، لكن تجده يضمن كلامه مثلا ماذا؟ ما ينقض كلامه، يضمن كلامه ما ينقض كلامه. كيف؟ يقول لكن هذا الذي يقع في الشرك الأكبر وكذا، ها؟ نقول الأصل فيه أنه لا يعذر حتى يتبين لنا أنه كان جاهل فيعذر. طيب واللي بيقع والمسائل الخفية؟ لا، الأصل فيه أنه يعذر حتى يبلغ أنه كان يعلم. إذن رجعنا إلى أصل المسألة، عدم الإعذار. ما هو الكلام في هذا أصل؟ كلام في منيئة الشرك الأكبر، يعذر ولا ما يعذر؟ فلو قلنا الأصل فيه عدم الإعذار حتى تبين لنا، والثاني أصل الإعذار، طب ما احنا عدنا إلى القول بعدم الإعذار، فممكن يلتبس على بعض الإخوة، فلابد أن تكون محصنا في كل حرف. بارك الله فيك، لابد أن تكون محصنا في كل حرف. فاللي ما سمع هذا الكلام ياليت الإخوة تبلغ من لم يسمع بهذه المواضع حتى يعني يتقوى فهم الإخوة في مثل هذه المسائل. نعم.
قال: كما قال تعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني.
وبالمناسبة ولعل هذا من ما حضرنا والله مسائل الشيخ الفوزان، والله يا أخواني رأيته قبل الدورة وأنا نائم، اليوم قبل الدورة قمت على هذه الرؤية، أنني مع الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في مواضع، والشيخ الفوزان نبه والله يا أخوان هذه الرؤية سبحان الله قبل أن أقوم إلى الدورة. فالشيخ الفوزان بعض الطلبة يقرأ في موضع وكذا، فنبه الشيخ تنبيها دقيقا جدا على مسألة هي على خلاف الظاهر المتبادر لمن يستمع، فقال الشيخ انتبه هذا الموضوع كذا. والذي قام في نفسي في الرؤية أنه ما فهم تنبيه الشيخ إلا أنا، ده أنا بحكي لكم يعني الرؤية وأنا في الرؤية، فقلت مراد الشيخ كيت وكيت
في كذا. ثم نبهت على زيادة إيضاح في كلام الشيخ أمام الشيخ، والشيخ موجود، وكانت الزيادة دي كانت مهمة جدا جدا، حتى الشيخ تعجب منها قال ايه نعم ايه نعم ايه والله يا اخواني. ثم قلت يا شيخ بالله عليك يا شيخ ليه طلب عندك؟ انا الان يا شيخ هنزل مصر يا شيخ بعد وقت قليل، ارجو يا شيخ تفتح لي المجال اقرأ عليك يا شيخ متى ما اردت وكذا، افتح لي المجال يا شيخ. ايه والله يا اخواني هذه الرؤية قبل الدور، وانا والله ما ادري انه سيأتي مورد الشيخ الفوزان هذا ولا يأتي. وطبعا انا برضو مش درويش يعني اقول لك بس ده الجماعة زي اللي بيقول خالد بن وليد وشاف خالد بن وليد، انا بقول لك اللي رأيته انا في هذا. وانا ايضا مسألة الانزالات هذه انا يعني ضد الجزم بالانزالات، لكن انا اقول لك يعني هذا الشيء، لكن انا ضد على فكرة انا معك ضد الانزال الا بالقطعي، لكن أنا أقول قد يستأنس برؤية، لكن الإنزال والجزم بهذا لا أنا ضد هذا، لكن أنا أحكي لك يعني ما رأيته، لأن كانت المسألة العجيب في الرؤية هذه كانت المسألة في ماذا؟ في تعليق الشيخ الدقيق على بعض المواضع، ثم إنني انبهرت بهذا، وكأن يعني أنا من كنت في هذا الموضع من فهم مراد الشيخ، ثم زدت في إيضاح مراد الشيخ هذا كلاما الشيخ أعجب به جدا. ثم كان طلبي يا شيخ لو يعني ما بقي وقت قليل لو تسمح لي وتعطيني الفرصة المطلقة فأقرأ عليك متى ما أردت وكذا وكذا إلى آخر ذلك. هذا كان قبل الدورة، وأنا نائم النوم اللي بعد الفجر هذه قبل الدورة. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ويأتي.
نعم.
قال فكل من دعا نبيا أوليا من دون
كل الله. كل هذه العبارات اللي بتمسك بها من لا يرى العذر. كل ها فكل من دعا بعض هؤلاء الذين تبنى هذا المذهب، وكان معي في النقاش هذا بعض إخواننا، لما قال أنا عندي 50 إجماعا، ألا 50 إجماع على عدم العذر بجاه أئمة الدعوة ابن عبد الوهاب يرون 50 إجماعا. يا إخواننا لو قال 50 نقلا حتى هنقول كيف خفيت علينا هذه النقولات، وإحنا قرأنا الحمد لله يعني بأئمة الدعوة الكثير. فضلا بقى عن 50 إجماع ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة حاجة ترهب. فقلنا له يلا توكل على الله اذكر بقى الإجماعات. أول إجماع كان عن ابن عبد الوهاب مثل هذا النقل كل من فعل. قلت له قف، هذا في النوع ولا في المعين هذا؟ كيف عند هذا حصل بقى وكذا وانا ويروح دوره الميه ويجي ما خلاص اتلخبط. قلت له لا ده مش 50، لو انت هيبقى بهذه ده مش 50، ده مئات. هذا الاشكال اللي وقع، والشخص هذا ذاته وصل به الحال الى الشطط الذي ما وصل اليه احد، ومن ضمن استدلالاته أنه يستدل بكل آية لا يعلمون لا يفقهون لا يعقلون يأتي بها ويقول بعدم الإعذار، بعدما كان يدرس الإعذار. سبحان الله. نعم. فكل من دعا
نبيا أوليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاها النصارى في شركهم، وضاها اليهود في تفريطهم، فإن النصارى غلوا
في عيسى. درس هذا وبين هذا. نعم.
فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود يعني فرطوا.
في فرق بين عادى إذا أضيف إليه الجماعة وبين سب وتنقص، يبقى عادوه وسبوه وتنقصوه. نعم.
فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا، وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام.
هذا رد على الطائفتين. إذن هذا رد على الطائفتين، ما المسيح ابن مريم إلا رسول رد على من أله، والرسول أيضا رد على من سب، لأن الرسول ما هذه فيها تزكية له وثناء عليه ومدح له. نعم.
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام.
نعم.
الآية
أنه بشر والرب ما يأكل الطعام. نعم.
ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن رحمه الله ومن تشبه من هذه الأمة.
فالرسول رد على الجفاه، كان يأكلان الطعام رد على الغلاه، الرسول رد على الجفاه، ويتضمن أيضا الرد على الغلاه، لأنه رسول يعني ليس إلها، وكان يأكل الطعام رد على الجفاه. ولهذا قال النبي قولوا عبد الله ورسوله، عبد رد على الغلاه ورسول رد على الجفاه. نعم.
قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم.
نعم.
قال وعلي رضي الله عنه حرك الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة. قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله
فقذفهم فيها.
فقذفهم فيها.
نعم. قال العلامة الفقي.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله باب من أبواب الكوفة.
الوكندة. نعم.
الغلاة المحرقون هم عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه.
لا هم أتباع عبد الله، وإلا عبد الله بن سبأ هرب، الراجح أنه هرب. نعم.
قالوا إن عليا إلههم فنهاهم فلم ينتهوا فحرقهم، وإنما أراد ابن سبأ بذلك إحداث فتنة.
ولعل الشيخ يقصد يعني عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه لهم الغلاة يعني المحرقون، ليس أن عبد الله حرق. نعم. لكن من جهة المنهج. نعم.
قالوا إن عليا إلههم فنهاهم إلههم فنهاهم فلم ينتهوا فحرقهم، وإنما أراد ابن سبأ بذلك إحداث فتنة وخلق شيع وفتح ثغرة في صفوف المسلمين، وقد حدث ما أراد هذا اليهودي الملعون.
نعم.
ووجد في الناس كثيرا كثيرا ممن أطاعه وأله عليا وأبناءه وكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعاد عليا والمؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا في إشارة إلى مسألة مهمة جدا، أن كل من جلس جلس إليه، وكل من دعا دعوة كان له عليها أتباع قلوا أو كثروا، حتى مهما كانت الدعوة فجة وظاهر في بطلانها. في عصرنا هذا وجد جماعة طائفة سمي نفسها عبدت الشيطان، ما قال هذا المشركون، ووجد من ألحد فأنكر وجود الله، وما قال هذا المشركون، ومع ذلك لهم أتباع ولا ما لهم أتباع؟ أتباع. نعم.
واتفق قال العلامة عبد الرحمن بن حسن في الفتح واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء.
نعم. الله أكبر. مسائل يا إخوان، ها كأننا نقرأ الكتاب هذا لأول مرة ولا لا؟ لأول مرة. طبعا شرح العلامة عبد الرحمن بن حسن وهو المجدد الثاني للدعوة، هذا شرح نفيس ومن الشروح الكبرى التي يعتمد عليها العلماء بعد تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى طيب وذكر
لعل الأذان الأذان نقف هنا عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة الظهر.